على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا ذكر أصلين، هما: واحد، بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون، معتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية المتكلمة يقولون الفقه من باب الظنون. لماذا؟ لأن معظم الفقه بيعتمد على أحاديث إلى حال، فقول الفقه من باب الظنون هذا باطل، لأن كثيرا من أمور الفقه من باب القطع وليس من باب الظن. وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، بل الفقه يعتبر علما بينما الذي هم يخوضون فيه ليس بعلم، هذه أوهام وظنون التي الحوادث وليس الكلميات كلها ليست من باب العلم بل هي من باب الظنون والعياذ بالله. وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. طرق الفقه دائما نقول أدلة، أدلة على بطلان وضوء مثلا من أكل من لحم الإبل، أدلة على جواز الوضوء من ماء البحر، ففي الفقه في أدلة قوية. أما في الكلام فالحقيقة المرئية ليه؟ أدلة، وإنما هي كلها أوهام وظنون وأشياء من هذا القبيل. هذا هو الأصل الأول إخوان. ما هو؟ أيوة، أن الفقه من باب الظنون. هل أنت يا سلفي تعتقد أن الفقه من باب الظنون؟ لا لا، ليس من باب الظنون، لكن هم علمهم كله مبني على الظنون. إرادة الله دخل في فعل العبد ولا غير دخل في فعل العبد؟ الجبرية يقول إرادة العبد، إرادة الله هي المسيطرة على إرادة العبد ولغي إرادة العبد. القدرية يقولون إرادة العبد هي الأساس ولا يوجد إرادة للرب. كل هذه علوم ولا ظنون؟ ظنون. يبقى هذا الأصل الأول. الأصل الثاني بيانه أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. ما يتكلمون فيه من الأصول، يعني ما يعتبرون هو من الأصول، أن الله مثلا ليس له صفات، هذا أصل عند المعتزلة، عند الأشاعرة أن الله ليس له إلا سبع صفات، هذه يعني أصل عند الأشاعرة ولا لا؟ هذه الأصول هم يسموها أصول، في الحقيقة أولا إن كانت أصولا فهي فاسدة، ثانيا هي ليست بعلم ولا ظن صحيح، ليس ظنا صحيحا بل هو ظن فاسد لثبوت صفات أخرى لله عز وجل قطعية نقلا وعقلا، كالعزة والحكمة والصفات الخبرية. ويترتب على هذين الأصلين، الأصل الأول أن علم الكلام ظني وليس بينما الفقه علم يقيني، الأصل الثاني الأصول التي تأصلوها ليست بعلم بل هي ظنون فاسدة وجهل مركب. يترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم. طيب، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. منع التكفير يعني لأنه هو بيأتي بظنون فاسدة، لو الظن الفاسد ألغى أصلا حقيقيا مجمعا عليه فهذا كفر، لكن لو هو أول كما يحدث مع الأشاعرة هذا التأويل مانع من التكفير. دائما التأويل من موانع، فكلما توفر الشروط في الموانع فالتأويل من موانع التكفير. طيب، فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. أفعال العباد هي هناك فعل واجب وهناك فعل محرم وهناك فعل مكروه وهناك فعل مستحب وهناك فعل مباح، فالفقه هو العلم بأفعال حكم أفعال العباد. حكم صيام رمضان الواجب هو الفرض، تمام كده؟ حكم صيام الاثنين والخميس هكذا. فمعرفة أحكام أفعال العباد هذا يسمى الفقه، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا. فأما العلم الذي ليس فيه اختلاف كصيام رمضان كالصلوات الخمس ليس فيها اختلاف، لكن بعضها قد يكون ظنا، مثل وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا، فهل صلاة العيد فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي مستحبة؟ ها خلاف، وطالما خلافات والخلافات معتبرة فهي من باب الظن، تمام. لكن هو باب الظن الذي لا الذي لا يخرج عن مجالاته، يعني تكون صلاة العيد لابد تكون يا إما فرض عين يا إما فرض كفاية مستحب، ولا يمكن يكون حكم آخر أبدا. لحم الإبل إما ينقض الوضوء وإما لا ينقض، ما في شيء آخر، تمام. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة، عامة الأفعال معظم الأفعال، ولذا أي واحد من عموم المسلمين سهل أو سهل حكم الصلاة، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صيام رمضان، حج البيت، العمرة، بر الوالدين، حقوق الوالدين، الصدقة، النذر، معظم الناس تعرف هذه الأحكام، فمعظم علوم الفقه شائعة، لكن دقائقها وتفصيلاتها هم طلاب العلم فقط الذين يعرفونها. لكن ما الفرق ما بين أعلم الناس وما بين أي عمي في عدد ركعات صلاة الظهر؟ لا فرق. فأنت لو سألت أي واحد من العوام الظهر كم ركعة للمقيم يقول 4، ولو سألت الشيخ الفوزان صلاة الظهر كم ركعة يقول 4، صح؟ طيب، فهنا أحكام عامة العباد معلومة لا مظنونة، ليست ظنا، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. فأبو حنيفة رحمه الله ظن أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، أبو حنيفة رحمه الله ظن أن القهقهة تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة، ظن. لما ثبت الدليل بخلافه أبو حنيفة رحمه الله ظن أن الرضعة الواحدة تحرم لأنه لم يبلغ حديث 5 رضعات مشبعة. طيب، فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها، مفادها يعني حكمها وأحداثها كيفياتها، فغالب أحكامها معلومة، معظم الناس تعرف كيف الوضوء كيف الركوع كيف السجود ولله الحمد. وأعني بكونها أن العلم بها ممكن، هذه معنى معلومة، يعني كل من أراد أن يتعلم يسهل عليه يتعلم، حتى لو كان من أعم العوام، فحب التعلم أعم العوام صغارات مسائل الصغار في العلم سهل، ما في إشكال، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. أما من بذل الجهد واجتهد فهذا يحصل العلم، ولذا حصله مجتهدون كثيرون عبر تاريخ الأمة الإسلامية من أهل السنة، فكالأئمة الأربعة والأوزاع وغيرهم، كل هؤلاء حصلوا بالاجتهاد حصلوا كثيرا من الأدلة الشرعية. قال لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، لا، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. يقول إن الإحاطة بكل الفقه هذا صعب جدا ولا يمكن، ولذا تجد أنت أي إمام يعجبك تختاره كده ستجد فيه مسائل يخالف فيه ما أجمع الناس على كل ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله، بل قال يخالف في كذا وكذا 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 وكذا، هو نفسه خالف نفسه بكذا كذا كذا، وله أقوال في المسألة الوحيدة تصل حوالي 15 قولا في المسألة واحدة. ولما تمسك الإمام مالك تمسك الإمام الشافعي، لا لا، فمن أحاط بكل الأحكام الشرعية غير موجود إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر أحاط بكل الأحكام الشرعية؟ أبدا، ده مسألة كتاب منيع الزكاة، وهي مسألة لم يعرفها لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم، مسألة أن التمتع أفضل أمساك لم يتوصل إليه لا أبو بكر ولا عمر. وإلى الآن الخلاف قائم، هل الأب في الميراث يعتبر جدا أم يعتبر أبا؟ إلى الآن الخلاف قائم، وتركنا أقوال كثير من الصحابة أبو بكر والعباس وغيره، وأخذنا بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. فمسألة أن يوجد واحد أحاط بالأدلة الشرعية كلها لا، لكن هل العلم بالأدلة الشرعية ممكن أو غير ممكن؟ هو لم يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. والفقه من الأمور الظنية؟ لا، لكن هناك فيه أمور ظنية؟ نعم، لأن كل الأمور الخلافية التي لا قطع فيها تعتبر ظنية، تعتبر ظنية، لأن الأمور التي حسمت قطعية لا يوجد مخالفتها، لكن أشياء كثيرة حكمها ظني وليس حكمها قطعيا. إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر، هذا إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله. يقول إن كثير بينقل أقوال العلماء، في واحد ينقل أقوال العلماء وينقل أدلتها ويجتهد في التدليل على ما لا دليل عليه، مثل زيد بن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين ينقل لك فقه الإمام أحمد رحمه الله ويدلل عليه ويخالفه ويوافقه، فده فاضل، عالم فاضل. الشيخ الألباني ينقل لك فقه ابن حزم وابن تيمية وغيره ويدلل ويستحسن ويقيس وغيره. وهناك من يكتفي بالنقل كابن ضويان مثلا أو غيره من الفقهاء، يكتب كتب ينقل فيها أقوال الأئمة وخلص، أو أقوال صاحب المذهب وانتهينا، وجزا الله خير. لكن الفاضل هو من اجتهد في تدليل وغيره على هذه الأمور. قال: وإلا كفاه نقل مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا. الذي ينقل عن الإمام ويكون فاهم، هذا بينقل نقلا أمينا صالحا، لأنه ممكن إنسان ينقل عن إمام هو نفسه مش فاهم كلام الإمام، فلما يكون هو نفسه غير مستوعب لكلامه قد ينقله خطأ، قد ينقله خطأ ويكون لم يفهم مقصد الإمام، كما ينقله أحيانا الشيخ الألباني ولا يفهمون بعض مقاصده فيتهمونه. فهو لما نقل مثلا الأقوال في مسألة جواز كشف المرأة لوجهها وأن تغطية الوجه على الاستحباب، البعض لم يفهم توجيه كلامه فاتهمه بأنه داعي إلى السفور والتبرج والفسوق. الشيخ التوجد اتهمه والجهل، وقال يا قل الشيخ التوجد أنت خلاص بقيت تهرجني وراء الإسلام. طيب، إذن هناك نقل من الفضلاء وهناك نقل من الأمناء، فالفاضل أمين فيش إشكال، لكن ممكن يكون أمين وليس بفاضل، يعني أمين ليس بفاضل ليس مجتهد. طيب، قال: إن كان حسن التصور فهما صادق، ينقل الكلام وفهمه جيد. ونقل يعني علماء الشافعية كلام الإمام الشافعي ونصروا كالإمام النووي والبيهقي وغيره، وهم فضلاء. الإمام النووي بيدلل على كلام الشافعي ويسوق الأدلة ويجتهد في البحث عنها للتدليل على كلام الإمام، ثم لما لا يجد يجد نفسه مستريحا لقول وأصحابهم ويقول وهكذا قول أصحابنا، يعني من الشافعية، من الشافعية. قال: وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. فقول النقل نوعين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقل نوعان، نقل واحد ينقل مع أنه فاضل، فلما ينقل ماذا سيفعل النقل؟ سيدلل عليه ويبينه ويوضحه وهناك نقل لغير فاضل ولكنه أمين، وهناك نقل لواحد لا أمين ولا فاضل، فهذا يزيف فيه والعياذ بالله. ولذا قال: كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. ولا ريب هذه طبعا يعني هو خرج بره موضوع الكتاب، لكن هو بيتكلم عن علم الفقه وقال عشان تبقى فاهم مقصد شيخ الاسلام، مقصد شيخ الاسلام هنا ان علم العلوم العظيم هو علم التوحيد بفهم اهل السنه بفهم السلف. العلم الفاضل الذي يليه هو علم الفقه، أما علم الكلام فلا يأتي في أي مرتبة من هذا، فكيف تقدمونه؟ هو يرفض تقديم علم الكلام اللي عندهم على الفقه فضلا أن يقدمه على التوحيد بفهم السلف، فهم السلف. فيقول إنه في الفقه نفسه كلام الأئمة قد ينقل مع تحريف وخطأ، فما بالك بنقولات متعلقة بالعقيدة وهم ليس عندهم نقل، عندهم استراءات في العقيدة، استراءات. طيب، قال: ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم. يبقى أنت لو قلت له: طيب يا شيخ، أنت قلت أعظم العلوم علم التوحيد، والعلم الذي يليه علم الفقه، طب علم الكلام في المرتبة الثالثة؟ لا. طب فين؟ ها؟ ما لا مرتبة له، ليس بعلم أصلا، ليس بعلم أصلا، هو أوهام أخذوها عن الفلاسفة، فليس بعلم أصلا. هم طبعا بيسموه علم، عندهم ده علم العلوم، معظم العلوم. قال: ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، حط خط تحت هذه، ليس بعلم. كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم فإن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع. لما تقال العامي وطالب العلم، العامي لما تقول له الزكاة فرض يقول لك نعم، إيش الدليل؟ فالله ما أعرف، أنا أخذتها كده من أولا، فينقل وهو ليس عنده الدليل. فالفرق بين العامي وطالب العلم أن العامي لا يعرف الدليل ولكن قد يعرف الحكم، والطالب العلم يعرف الدليل والحكم، تمام؟ فلو قلت للعامي ما الدليل أن الظهر أربع ركعات؟ فنحن والله تلعب لنا كده، وكل مسألة عالم يقول الظهر أربع ركعات، فلا يعرف الدليل، تمام كده؟ وأمور كثيرة جدا يفعله وهو لا يعرف دليله، لا يعرف دليله. أما طالب العلم فالواجب عليه أن يكون عارفا للأحكام، عارفا للأدلة. وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، وهو ضرورة للعالم معرفة الحكم والدليل، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون، لأن الناس صاروا يتعبدون ولا يتعلمون، فيدخل له أهل الكلام يخدعوه على طول، فالعام لا يعرف، فتقول له أين الله؟ هو قد يسمع لو واحد فيهم يعني شوية يقول لك في السماء، تقول له في السماء، جوه السماء، يقول لك آه جوه السماء، فوق السماء خالص، يقول لك اه قبلنا كده، تقول له لا ما ينفعش، لو كان الله فوق السماء، طيب لما كان الله قبل خلق السماء كان فين؟ يقول لك ما كان في كل مكان، خلاص انت كده حيرته وضيعته ودخل. فأهل الكلام دائما يدخلون العوام من باب الخداع بسبب جهل العوام بالأدلة. اذا انت علمك بالأدلة هو سلاحك، سلاحك على طول. ولذا انت الان لو جبت رجل أشعري وجد طالب علم متمكن ينظره حيستطيع انه يغلبه ويبين له الحق، يقنعه ولا يقنعه. لكن لو اخذت الاشعري لرجل عامي، ها ماذا سيفعل في العامي؟ على طول على طول قل له ما قالوا لك ان ربنا له وجه؟ قال له ايوه. وقالوا لك ان ربنا له يدان؟ قال نعم. طب ما كده يبقى مثلوه براجل مننا، صح ولا لا؟ والله صح. قال له لا، ربنا لسه ما فيه شيء. خلاص اقتنع، ليس عنده لا عنده أدلة ولا عنده فهم الأدلة، إنما أنت لن يستطيع هذا أن يخوض معك بحال من الأحوال. فريد ابن تيمية هنا كأنه يقول احرصوا على العلم الشرعي، الحكم مع الدليل. قال: ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم، أن هذا الأصل من العلوم، أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. يعني التبول ينقض الوضوء، هذه مسألة فيها نزاع؟ لا. طيب لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لكنها مسألة فيها نزاع، تمام كده. فشيخ الإسلام يقول إن كثير من الأمور في الفقه مبنية على ما ليس فيه نزاع، أما ما فيه نزاع فهذا العلم فيه ظني وليس العلم فيه قطعيا. وبالتالي لو واحد توضأ من لحوم الإبل وواحد لم يتوضأ من لحوم الإبل، لا يمكنك أن تبطل صلاة أحدهم أبدا، لأن المسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. قال: وإذا كان كذلك، ثم قبل الفقه بقى مسائل الإيمان والإجماع، هذه ليس فيها إلا القطع، إلا القطع. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نعم هذه مسألة قطعية صح. الإسلام أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت نعم مسألة قطعية. ففي مسائل القطعيات في العقيدة والفقه هذه مسائل ليس يختلف فيها، أما مسائل النزاع هذه هي المشكلة، مسائل النزاع هي المشكلة. وإحنا قلنا أنه ولذا يحتاط بعض الدعاة ويقول العقيدة ليس فيها خلاف، وهذا القول خطأ منهم، لأنه سيأتي ما يثبت أنه فيه خلاف، فتقول نعم فيها مسائل خلافية ولكنها في الغالب في الفروع ولا تؤثر في أصل الإيمان. قال وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض. ما الفرائض؟ الفرائض يا شباب المواريث، الفرائض عن المواريث، كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة، الكلالة هو من ليس له والد ولا ولد، وفي حجب الأم بأخوين. في مسائل الجد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا، ولذا عمر كان يحتار في مسألة الجد، أبو بكر لم يحتار، أبو بكر رضي الله عنه قال الجد أب يلا خلاص، الجد لو موجود والأب موجود والإنسان مات الجد محجوب بالاتفاق خلاص، الأب الجد لا يرث لأن الأب موجود، لكن إذا كان الأب غير موجود فالصديق رضي الله عنه أراح واستراح قال الجد أب يأخذ ميراث الأب خلصنا كده. أما زيد بن حارثة قال لا، الجد له ثلاث أحوال، إما أن يدخل كأخ ويقاسم كأحد الإخوة، وإما أن يأخذ سدس جميع المال وينصرف سدس وينصرف، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. دي الثلاث أقوال في الجد، فالجد بينظر والقاضي بينظر له في الأفضل له ويفعله له. فلو إن الميت ترك أخ وجد، الجد يقول أنا ما خدش السدس ولا أخد ثلث الباقي، أنا إيه أنا أخ أنت نص وأنا نص تمام كده. اللي مات تارك عشر إخوة لا 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 أشاق لا 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 ناخد السدس المال وما السلام عليكم. اللي مات سيد زوجة، فالجد يقول أنا هاخد ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، الزوجة أنا الربع وأنا ولا وأنا ليه الثلث الباقي والباقي تعصيب عرفت. فالجد له ثلاث أحوال، فالصحابة اختلفوا فيها ولا ما اختلفوا؟ اختلف. أبو بكر قال الجد أب، زيد بن حارثة قال الجد أخ ولكن، وعمر قال الجد لا حياه الله ولا بيعه. حاجة محيرة خالص، حاجة محيرة خالص. فاختلف الصحابة في مسائل الجد، دي مسائل فقهية ولا عقلية؟ فقهية. واختلفوا في الكلالة، قال الجد وفروع الجد، فروع الجد هل الجد يحجب؟ ما هو لو على كلام أبو بكر الصديق الجد يحجب كل الإخوة، لأن الأب يحجب كل الإخوة صح. وفي الكلالة، الكلالة هذا الذي لم يترك لا ولدا ولا والدا، فكيف يورث هذا الكلالة؟ كيف يورث؟ القرآن قال إن هو لو لها أخت، لو له أخت فلها النصف، وهو يرثها لأن هي كمان كلالة إلا أن يكون لها ولد. لكن لو ما فيش أخت كيف نورث؟ اختلفوا مسائل كثيرة جدا فيه. طيب وفي حجب الأم بأخوين، لأن قال الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب هل الأخوين إخوة ولا أقل من إخوة؟ لأن إخوة قالوا أقل الجمع ثلاثة، فهي ولا أخوين بس، يبقى تفضل على السدس ولا تدخل على السدس؟ اختلفوا فيها. فاللي قال الأخوين يعتبروا جمع حجب الأم من السدس إلى السدس، واللي قال الأخوين ليس جمعا أبقى السدس لمن؟ الأم. وفي العمريتين، ابن تيمية دخلنا في حاجات بس بسبب سعة علمه بالموضوع، مش موضوع خلافات ايه فقهية، ولا احنا في مسائل المواريث خالص. يعني العمريتين هي انه عندنا زوج مات وتارك زوجة وأب وأم، ثانية زوجة ماتت وتارك زوج وأب وأم تمام كده. المرأة لما تموت وترك زوج وأب وأم، الزوج له النصف بنص القرآن، لأن لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يتفضل إيه من التركة؟ النصف. عندنا أب وأم، هنعطي الأم إيش وهنعطي الأب إيش؟ هنعطي الأم الثلث والأب الثلثون كيف؟ بإيش؟ بإيش؟ هو إن لو لم يكن له ولد فلأمه الثلث. فهل نعطي الأم الثلث؟ ما هو ملوش أم ملوش ابن أهو، هل نعطي الأم الثلث وبالتالي الأب ياخد الخمس أجزاء الباقي؟ خمس أجزاء الباقي خلي بالك المسألة هتبقى من ست، ثلاثة هياخدهم الزوج ويتفضل ثلاثة. هندي الأم السدس هو واحد والأب ياخد اثنين. هذا كلام صحيح، هو ده الميراث اللي عليه. لكن قالوا لا، الأم تاخد ثلث الباقي، كنا هي هي، لأن ثلث الباقي يساوي سدس التركة. لما يجي بقى اللي مات زوج، الزوجة لها الربع ولا النصف؟ الربع. يتفضل ثلاث أرباع، حدي الأم ايه؟ هديها ثلث الباقي يعني الربع، ثلث الباقي. انما اللي قال تاخد الثلث كما هو، يبقى تاخد ثلث التركه، فانا هتصل الى الاب ويكون الفارق بسيطا جدا. فدي اسمها العمريتين اختلفوا فيها، والاختلاف فيها على وجهين، ولا يجوز احداث قول في خلاف ولا ما في في خلاف. طيب، وقال في العمريين زوج وابوان، وزوجه وابوان، بيناها خلاص. وفي الجد هل يقوم مقام الأب مثل ما قال؟ وفي الأخوات مع البنات هل الأخوات عصبة ولا لا؟ البنات لهم الثلثان والأخوات يأخذ الثلث باعتبارهم عصبة ولا إيه؟ مشكلة. فيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن، يبقى الرجل ميت وعنده بنات، البنات يأخذ الثلثين بدون خلاف، وعنده أخوات وعنده ابن ابن، أو عنده ابن ابن أو بنت ابن، هنديها ولا هندي الأخوات؟ هنعجب مين وندي مين؟ فاختلفوا فيه، قالوا لا، ولد الابن ياخد الباقي بعد الثلثين للبنات، يبقى طلع الأخوات، طلع الأخوات. وقالوا لا، ده هو الأخوات ياخدوا الثلث والابن ابن الابن ده ملوش حاجة. خلاف، أنا بتكلم على الخلافات. ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وإيش وزيد أهم حاجة، وابن عباس وغيره من الصحابة، كما اختلفوا في العوز لما يكون الورثة أكبر من التركة. الورثة أكبر من التركة، أحيانا كتير جدا الورثة يكون أكبر من التركة، فهنعمل إيه؟ يعني امرأة ماتت وترك زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج للنصف والأخت شغلها النصف والأم لها الثلث. هنا عدد الورث أكبر من التركة، أكبر من التركة. ففي مسائل رهيبة جدا، فهنا المسألة بدي تعول. ابن عباس يقول لا تعول، والعباس يقول لا تعول، ازاي ده لا تعول؟ ما انت لو هتقول لن تعول يبقى لازم تخرج أحد المستحقين، وإحنا لا يمكن أن نخرج أحد المستحقين وقد نص عليها الله سبحانه وتعالى. فزيد قال نعول التركة، يعني نقلل الأنصبة، فنقول الزوج له النصف، طيب نصف التركة من ست، الزوج له ثلاثة من ست، الأم والأخت شغلها كام؟ ثلاثة من ست، والأم لها الثلث، ها؟ اثنين من ست، يبقى التركة بقت ثمانية، يبقى ده ياخد ثلاث أثمان بدل النصف، وده ثلاث أثمان بدل، فهنا اسمه إيه ده؟ العول، عالة التركة. فالعول ابن عباس زيد بن ثابت ألزمهم به، لكن في خلاف ولا ما في ابن تيميه، مش أفضل أنت تتعلم موريث هنا، بروح تعلم موريث هناك في الفقه، بس عاوز يثبت لك أن يوجد خلافات فقهية بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. قال لكن أئمة هذا الباب خمسة، عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس، ولو هو لو قال قدم زيدا لكان أول. أئمة هذا الباب خمسة، هو بدأ بمن؟ بعمر، وبعدين علي، وبعدين ابن مسعود، وبعدين زيد وابن عباس. الأولى أن يقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم زيدا. وإذا كان تنازعه في الفرائض أكثر من غيرها، فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن. يقول الحاجة وهي قطعية واختلفوا فيها، لان فيها مسائل اجتهاد ولا لا. العول مسائل اجتهادية طبعا مسائل اجتهادية، والاقدرية والخمسينية كل دي مسائل اجتهادية في المواريث. قال: فمن المعلوم ان عامة احكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن. هو منصوص بالقرآن بثلاث ايات في مواريث القرآن فقط، 11 و12 واخر آية 176 من سورة النساء. مفيش مواريث تاني، مفيش المواريث كلها سورة النساء وفي آية 11 و12 و176. قال: فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم 1000 فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، لأن قليل جدا لما تجد مسألة فيها عوز، مسألة فيها العمريتين، لكن معظم المواريث عادي، معظمها تعالوا إيه يقول لك الرجل مات وترك أمه وزوجه وعياله، سهلة خالص كده تخلص. فهو يقول لك ممكن تفتي في 1000 مسألة مواريث ببساطة حسب القرآن. ولذا الآن يا أخواننا في دولنا تونس الجزائر مصر ليبيا غيره غيره، هناك جدول وفي موظف، الموظف ده ولا يمكن بيفضل صعوبة عشان يفضل، لكن هو أي مسألة بيسك بالجدول جاب خلص بساطة كبيرة جدا. ولذا هناك المجالس والتوريث القضائي ده بمنتهى البساطة والسهولة خالص، لأن معظم مسائل المواريث لما تيجي مسألة معقدة دي بقى دي المشكلة، هي تحتاج اجتهاد. فهنا ابن تيمية يقول شيء معظمه منصوص في القرآن وسهل جدا حكمه، ومع ذلك تجد في مسائل تحتاج إلى الاجتهاد والخلاف. طيب كل ده يجيز لتي هو، وإن الفقه علم علم قوي، وإن الكلام ملوش مثل هنا خالص. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائما بدوام الموتى، فكل من مات لابد لميراثه من حكم، طالما في موت يبقى في ميراث، طول الدنيا ما همشي على كده، طالما في موت في ميراث، موت في ميراث، لأن معظم الناس يترك ولو صوت، يعني قل أن يموت إنسان ولا تركة له، صح؟ قل. وقد يموت الإنسان والدولة تأخذ تركته، الدولة كلها تأخذ تركته. فلو أن إنسانا نصرانيا غنيا جدا أسلم ثم مات، من يرثه؟ الدولة تأخذ. فكل من مات لابد لميراثه من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما، لا أخلاف، الرسول يحكم كل حاجة. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيئة ومال المصالح. كل واحد يموت الرسول كان بيورثه طبقا لنصوص القرآن، ولا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مات ولا ورث له، الدولة تخبط المليخ، لم يحدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمت إنسان وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله وقسمه بين المسلمين، بينما كان يقسم الفيء كما تعلمون وخمس الغناء. ولكن لما فتحت البلاد طبعا بالذات الشام ومصر والعراق، بلاد أغنى بلاد، أغنى بلاد في الوقت ده هي دي مصر والشام والعراق، وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر، إمارة يعني خلافة عمر، صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والإخوة فتكلموا في ذلك. نعمل ايه؟ الجد موجود مع الإخوة، هنعمل ايه؟ لو اعتبرنا أب يبقى الإخوة روحت على طول، صح ولا لا؟ فتكلموا فيها، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها. لكن هل حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن مات رجل وترك جدا وإخوة؟ لو كان لقضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل المسائل اللي اختلف فيها الصحابة في الفرائض أصلا لم يوجد لها نظير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مجالا باجتهاد. هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة، خواص طلاب العلم، ده أصعب شيء في الفقه. نعم، حتى ان كثيرا من الفقهاء لا يعرف، كثير من الفقهاء لا يعرف. فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به، وليس عند اكثر المنتسبين الى العلم فضلا عن العامه. العامه ليس اي دعوه بالمواريث خالص، ولا هي مش دعوه خالص به. قال: ف فليس يوجد عند كثير أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. أنت ليس ممكن تقابل طلاب علم بقالهم مدة تقول له العاولة لك إيه؟ أول مرة أسمع كلمة العاولة دي، صح ولا لا؟ قال وذلك كالقضايا التجريبية في الطب. الله أكبر، شوف شيخ الإسلام، هي عند المجردين لها والعالمين بها من المجردين معلومة. الطبيب اللي مارس كذا مرة زايدة وكذا تخش يقول لك اه تتعب، تخش تقول له عمليه تتفق على طول، لكن اللي عمره ما جرب ايه في ايه تبع تحليل تبع اشعه صح. فالطبيب المجرب المسألة بسيطة سهلة جدا له في الامور التي تتكرر كثيرا، والتجربة هي امور تتكرر كثيرا. واكثر القائلين في علوم الاخر علوم اي في ظواهر كده بيعرف ان هنا يحدث كذا، هنا في شيء مخبأ تحت الأرض، علم الجيولوجيا، علم الكذا، علم الحساب، ما فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. وإذا في ناس في الحساب عظيمة جدا وحافظ جدول الضرب والقسمة على طول، أما غيره ممكن ما يعرفش يعد خمسة جنيه فكها له، يحتاج ما يعرفش، ما يعرفش كذا. وباب التجارب طبعا باب معلوم، ولذا فعلا صدق المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذا مثل صحيح صحيح، لأن التجربة هي أصلا الطب عبارة عن خلاصات تجارب، هي خلاصات تجارب. وإذا في أدوية بتجرب مرة ممكن يموت ويفضل يجربه لك لا بعد لا تعطيه كذا وأعطيه كذا. وكم من أدوية كان الناس يتعاهدون بها ثم قالوا ممنوع الآن، يعني كان في دواء اسمه الإنتر بي فور، والدواء ده إنتر بي فور ده أكبر دواء للإسهال، أكبر دواء للإسهال، صدر قرار من 10 سنين ممنوع استخدامه في العالم، ولو في طبيب كتبه ولا موجود في الصيدلية هيتقبض يقبض عليه فوق. فالتجارب هي اللي بتحكم مسائل. واللي اخترعوا المنظار ويخترعوا العمليات أشياء كثيرة كلها بتبقى مبنية على التجارب. مش كده بيسمى يتكلم عنها أن التجارب في العلوم الطبية وغيرها مهمة جدا، مهمة جدا. وإذا هم لما طلعوا البنسلين هو جربوا ان الخبز المعصن بيتكون فيه بكتيريا معينه تقاوم بكتيريا خطره جدا، فثبت ان وسموها الماده دي بنسلين، لان اللي اكتشفها راجل اسمه بنسلين فسموها البنسلين. ولذا انت الان ممكن الطفل يكون في حاله يرثى لها الطفل بلغ حراره 40 ويقول لك ماليش حل في البنسلين، وتروح تاخد حقن البنسلين وتروح، لكن بيعمل لك تجربه الاول. ايه البنسلين؟ أحسن درجات الخبز حين يصل أكبر درجات التعفن. كل مواد الصداع كلها، كل مواد الصداع الجين أي حاجة جنوب الجين معصية أيضا الجين أنا الجين أسبرين أسكين كل هذا مأخوذ من شجر الصمت الجزورين، لقوا بعض المشحوب كده بتاخده الصداع بيرو. تجارب كثيرة جدا ومعظم الأدوية بهذا الشكل. فهنا الطب حكم بالتجربة وقبل هذا، الشيخ الإسلام يقول يقبل هذا من باب التجربة. قال بل باب الحيض وهو من أشكل الفقه. لما أحد قال لك قعدت كم سنة تعلمه؟ 9 سنين، ثم لم يقل حتى أجدته. يعني مسائل الحيض هذه من أعقد المسائل، ولذا النساء يتعلمن الفقه أفشل شيء في الحيض هم النساء، أشهر شيء لازم الطب إلا يعني من تم التدريب. يعني احنا عندنا يعني طلبات علم دربناهن تماما على مسألة الحيض وعدنا نشد علم لغاية ما أتقن مسألة الحيض الحمد لله. قال وهو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلوم. يعني معظم الأحكام معلوم، ان ايه الاحكام؟ ان لما يجي الحيض بطلي صلاه في يوم وليس من حق الزوج الجماع، ما اذا طهرت، يعني في احكام عامه الناس فهمها، معظم الناس فهمها. قال ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم باحكام معلومه متفق عليها 100 مره حتى يفتيهم بالظن مره واحده. ان احيانا طبعا احيانا الحيض يختلف عند المراه، فانت هنا هتنظر المرأة الآن متحيرة ولا معتادة ولا مشكلة، فانت بتضطر ترجعها لعادتها القديمه. واذا النبي صلى الله عليه وسلم اثر لنا باشياء طيبه جدا في هذا الامر. امراه حاضت وقضت الحيض 7 ايام ونزلت القصه البيضاء. وعلى فكره انت لو سالت معظم الناس ما هي القصه البيضاء ما يعرفوش. يعني من الناس تقول لي بتعرف يعني قصه بيضاء؟ يقول لك لا، حاجه بيضاء كده بتطلع، حاجه بيضاء بتطلع. فتخرج القصه البيضاء وتهرس المرء بعد يومين نزل الحيض. ايش هذا؟ ففي مسائل خطيره جدا. واذا بقول لك ممكن تفتت 100 مساله بالبساطة، لكن تيجي في مساله وتقف. صح، تيجي في مساله تقف تماما. لازم ترجع الى ما هو متين في مسائل الحيض. قال: وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره. وفعلا أقل الحيض كام وأكثر الحيض كام؟ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوم، وكل ده بلا دليل. لكن الفتوى عليه العالم في الدنيا دي أقل الحيض كام؟ يقول لك يوم وليلة. أكثر الحيض كام؟ 15 يوم. إيه الدليل؟ وفي الدليل هو كده، هو الواقع كده. والدليل اللي ساقوه عن شريح ان شريح اكثر ذلك في وجود الصحابه. فشريح انا كده، المراه عندها حيض كتير جدا، فانا ارى ان تسال قريبتها وعمتها وخالتها واخواتها فيكون 15 يوما هو اقل اكثر مده الحيض. فشريح اقلها. فين الدليل بتاعه؟ اين دليله؟ مفيش دليل. وعلي بن ابي طالب جالس جنبه قال له كالون. كالون كلمه يوناني اللي هم يسموها الروميه، بمعنى جود يعني جيد حسن ولي جود. قال له كالون. فاخذنا من كلمه كالون اللي قالها علي بن ابي طالب ان اكثر مده الحيض هي كام. لكن هل هذا دليل؟ ما هي دي سنه ولا ايه؟ دي سنه. في السنه دي نقل يا اخوان، ده هو استحسن رايا. فين الدليل ان فين الدليل ان الحيض يبقى 15 يوم؟ في ايه؟ فدي استقراءات من الواقع. فعلى العموم احكام الحيض يعلمها كثير من الناس، ولكن ادلتها فيها كثير من الظن. طيب. قال: واما الشيعة يقول لك في نساء لا تحيض. نساء لا تحيض؟ لا يمكن. لا يمكن. طب يا ابني الحدث ما اسمها فاطمة الزهراء، اسمها زهراء ليه؟ عشان ما بتحيضش. يا كذاب، امال جابت الحسن والحسين من ايه؟ جابته من الجنب. جابت طلعت من جنبها الحسن ومن جنبها الحسين. انا لله وانا اليه راجعون. وهم يعتقدون هذا الى الان، ولا يعتقدون ان فاطمه فقط التي لا تحيض، ده كل النساء الائمه لا تحيض. وده كذب، كذب صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمر كتبه الله على بناتي. طيب. قال: ومسائل وما تنازع فيه الفقهاء من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض. سنين الحيض معظم الناس يقول لك بعد 45 سنة، 45 إيه؟ إحنا رأينا ناس في 60 وتحيض. 60 سنة وتحيض. يبقى المسألة هنا راجعة إلى إيه؟ الواقع، إلى الواقع. وأقل الحيض كم؟ لا، سن الحيض، سن 9 سنين. 9 سنين. وكان احنا لقينا في التاريخ ان امبراطورة المانيا فعندها 6 سنين وحاضر، وحملت وعندها 7 سنين. حملت وعندها 7 سنين، وكانت متجوزة بنت لويس السابع. حاجة غريبة أوي. فالمسألة إذا الرجوع فيها إلى إيه؟ إلى الواقع. والبيئات الحارة غير البيئات الباردة، والبنت بتحيد بدري في البيئات الحارة وتصيد متأخرة في البيئات هذا كله مسائل الرجوع فيها إلى الواقع. لأن الله سبحانه في الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لم يقل تحيض المرأة عند سن كذا وينقطع الحيض عند سن كذا، ما قال. ولذا حتى لما قال ذكرهم في الأحكام ذكر بعموم، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قالوا: اللائي عندهن 45 سنة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، ولم يقل لم يحضن اللي هم في سن كذا، لم يذكر سنا أبدا. فالكل المسألة مرجعة إلى الواقع. قال: ومسائل المتحيرة. والمرأة المتحيرة هي امرأة بلغت، ولما بلغت الحيض نازل وعمال نهزب على طول. فدي نقول لها ايه حبك انت كم دي متحيات. او المرأة بتحيط بتحيط ولها ايام محددة ثم اختلفت الايام وبقت محترقة لتعرف. فنقول هل لك كان عادة من قبل نرجع اليها ام نشوف الاقارب والخالات والعمات والاخوات. اما فيش خالص يبقى تحيض في علم الله ستا او سبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والباقي احسبيه استحاض. فمسائل اسمها مسائل متحيض. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول فهذا من أندر الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ هم قالوا أقل الحيض يوم. فين دي؟ قال قليل جدا. وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في اختلافات الأيام والناس حيض يوم واحد ورد ولكن قليل نوادر نوادر جدا نوادر جدا. فممكن امرأة تطلق وبعد شهر تقول لك أنا خلاص تميت الحيضة. يا حاج بتحيض يوم ولينا وأقل المدة بين الحيضتين 13 يوم يبقى هي حاضت يوم ولينا وبعدين طهرت 13 يوم ودي كام؟ 14 حاضت كمان الثانية المرة الثانية وبعدين 13 يوم ودي كام كده؟ 27 يوم وبعدين حاضت 28 29 30 كده خلاص ولا كان نجوزه. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما او 19؟ نادر جدا نادر جدا جدا. او امرأة مستحاضة دائما لا يعرف له عاد لها عادة. ممكن الاستحاضة تفضل سنة اثنين لكنها تفضل طول عمرها ولا يتميز الدم في الوانه. بل الاستحاضة اذا وقعت فغالب النسوة يكون تمييزها وعاداتها وعادتها واحدة. تبقى عارفة ان هي بتستحيض لكن الدم الاسود انقطع وصار دم احمر فاختلف الحيض عن الاستحاضة. والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء. يعني يقول هو الحيض شيء اساسي في النساء واحكامه تكاد تكون قطعية ومع ذلك فيه مسائل قابلة للاجتهاد. هو ده اللي يقصد شيخ الاسلام. ونحن ذكرنا في الموت طبعا ده يدلك على شاعة علم ابن تيمية رحمه الله. ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد وقل من يموت إلا وله شيء. احنا قلنا ده رجع تاني العلم ايه المواريث. ايش حد يموت إلا وشيء سيد مرأة اي مرأة حتى لو ماتوا عليه في الليلة بس كل واحد يسيب شيء يسيب شيء اي حاجة. لكن هل هناك من ليس له اي شيء؟ هذا من أنبر المواريث. قال الموت اللازم. قال وفي الحيض الذي أمر معتاد النساء وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه توابع النكاح الخطبة والطلاق والصراخ والشهود والولي والبيوع بحق وتوابعها والعبادات والجنايات كلها فيها مسائل قطعية وفيها مسائل اجتهادي في مسائل اجتهادي. طيب فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب صح؟ قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف المضاعف. فأنت لو جيت في الحيض هتجد في مسائل خلافية كثيرة جدا لكن المسائل المتفق عليها ها أكثر بكثير عند العموم. في مسائل المواريث هتلاقي معظم المواريث معروفة لكن المسائل الغريبة قليلة جدا. فدي نازي شيخ الإسلام يقوله. قال وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك كما يطالع تواريخ الناس. يعني بعض الناس درس الحيض 10 دقائق وانتقل إلى غيره فخلص الحيض حيض 7 أيام دم بينزل. فده لما يجي في مسائل اجتهاد ما يعرفش لكن في المسائل العامة مرتسمة في ذهنه الشيء. قال والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة. يعني اللي يكتب في الفتن بيكتب حسب هوى الكاتب، لازم لا يكتب الحق المطلق إلا في بعض المسائل، لكن بيكتب بهوى الكاتب على طول. فتجد مثلا لما يكون حقد من النصارى واليهود ويكتبوا مثلا على تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتهمه بالزنا واللي يتهمه بكذا واللي يتهمه بكذا، وتجيب في التاريخ. وإذا لكي تفهم هذه المسألة، وأنا رجل مؤرخ أقول لك الآن، هيا نكتب عن هذه الفترة التي نعيشها من سنة 2009 إلى الآن. اللي بيحبوا الثورات سيكتبون أن الشعب المصري جاءت له صحوة عظيمة وذكاء عظيم جدا، وغار على الظلم ورفض الظلم وخرج بكل قوة نجد بالظلم، ولكن قوة البغي والطغيان والجبروت والعسكر والقوات الصهيونية والصليبية دعمت العسكر فقمعت تلك الحرية. صح؟ اكتبوا كده لنا. والإخوان لما يكتب وكانت الصحوة وتعاليم حسن البنا انتشرت في فترة من الناس فأدت إلى صحوة عظيمة جدا وحكم الإخوان المسلمون في سنة وكانوا بعد ذلك سيحررون القدس وسيفعلون كذا. وكذبين كذبين. طب ما أنتوا بتحكموا في تركيا والمسافة بيننا وبين القدس زي مسافة تركيا للقدس، فين الطوبة اللي رمتوها على القدس وأنتوا الإخوان بتحكموا هناك وأنا عملتوا عهد؟ كذبين. فالإخوان دي سيكتب التاريخ بطريقة، والسني سيكتب التاريخ أيضا سيكتب التاريخ بطريقة، والعلماني هيكتب التاريخ بطريقة، وصاحب الهوى هيكتب التاريخ بطريقة أخرى. صح ولا لا؟ وإذا حتى الأحكام الشرعية العقليين بينزلوا لها بشكل وهو لا ينزلها بشكل وهكذا، تيجي تقول يجي حاكم وتقول الفارق بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي. نعم أخوي، خلاف ديناميكي بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي. عارف يعني خلاف ديناميكي؟ يعني بعض الحركات. يعني حركات؟ يعني هو بيتعبد لله بطريقه بيتعبد لله بطريقه كلنا واحد. قال كده خلاف ديناميك. وقاطع هذه الصرف ليس من الشريعه، ليس من الشريعه، دي حكم فقهي. طب ما الفرق بين الحكم الفقهي والحكم الشرعي؟ فاقول لك ان نظرات الناس تختلف. فشيخ الاسلام يقول الفتن حتى في الفتن اذا كتبت الفتن ستكتب. لما يجي يكتبوا عن مقتل عمر رضي الله عنه الان المكتوب الان، لما تيجي تقرا الادبيات الشيعيه يقول لك ان ابو الوليد المجوسي وهو من اتقى الناس ومن اعبد الناس ومن اخشع الناس اتفق مع امير المؤمنين الحق علي بن ابي طالب على ان يزيل الباطل، فاستاذن امير المؤمنين فاعطاه خنجره. واذا في الادبيات الشيعيه الخنجر بتاع ابو موسى الاشعري بتاع ابو الوليد المجوسي اللي هو له نصلين ده يقول لك ده خنجر علي بن ابي طالب، ويقول ان علي اعطاه الخنجر وقال له اذا في صلاه الفجر فاقتل عمر. دي الادب الشيعي لك. فكلهم عارفين ان عمر قتل يعني خلق، وانتهينا من الاستبداد والظلم والقهر والكفر، وان ابو الوليد المجوسي هو بابا شجاع ولذا عاملين له مسجد كبير جدا ومزارات عظيمه جدا الناس بتت. ادي كتاب. لما تيجي تكتب من اهل السنه تقول شهيد المحراب الذي حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فمشكله. ده انت لما تيجي تقرا تاريخ اسوأ فتره اللي هي فتره القتال، فتره عثمان ثم فتره علي بن ابي طالب، اقول اسوأ فتره من جهه الكتابه التاريخيه تصل الى الحق بمنتهى الصعوبه لكي تصل الى الحق فيه. وتجد الكتابات عجيبه، حتى تقرا الطبري تجد نفسك دماغك حيرت خلاص حيرتي. والطبري امام من ائمه اهل العلم، لكن ينقل الروايات اللي وارده عن الشيعه والروايات اللي وارده عن هنا واللي وارده عن هنا، تجد نفسك تكره نص الصحابة فأقصد أقول إن شيخ الإسلام يقول إن النظرات تختلف والطرق تختلف. طيب قال ومع ذلك هو المتصل في الخبر، يعني أخبار التاريخ والفتن متصل في الخبر، فيرتشف في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلة، والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. يعني يقصد ان اعمال العباد بتختلف وتتنوع، واحيانا تصدر اشياء عايزه حكم. يعني الان بيلحوا الناس على مساله حكم نقل الاعضاء. هل كان قديما شيء اسمه نقل الاعضاء يا اخوانا؟ يعني هل كان ممكن يتصور في عهد الصحابه نقل كليه؟ ها؟ لا. فمسائل جدت تحتاج الى، والاجتهاد سيدخل في مجالات كثيره جدا، ولو ومعظم العلماء يميلون الى الاباحه التي لا تضر المتبرع، الإباحة التي لا تضر المتبرع. فأقول لك إن الابن اللي عنده كليتين بعد الكشف عن الكليتين والتأكد من أنهما قويتان سليمتان تؤديان الوظائف تماما، الحقيقة أن الإنسان تكفيه كلية واحد، فهل له أن يعطي لأبيه المريض بالفشل أن يعطيه كلية من هذه كلية من الكليتين أو لا؟ فكثير يميلون إلى أن الابن يعطي لأبيه، والأخرى يقول لو سمحنا بذلك طيب والولد لعمه والولد لجده والولد لخاله والقريبه والجاره والصحبه، هنوسع المسألة وهنفتح مجالات المافيا اللي بتسجل فيه الأعضاء، فهنسمح هنؤدي ذلك إلى بعد ما الناس تضحى تبطل سرقة أموال وتسرق أعضاء، فأصبح الناس قطاع الطريق الآن لن يقع في الطريق اللي تطلع اللي بجيبك وهات الهاتف الذي معك، لا ده هيفكك أنت قطع غيار، قطع غيار في كليتين وفي كبد وفي رئتين وفي قرنيات وشيء كثيرة جدا، فأنت ملايين ماشي، أنت ملايين ماشي، يعني أنت من 50 سنة لو أنت ماشي في الطريق وطلع عليك لصوص اللي معاك هتطلعه، معاك 1000 جنيه تهرم 1000 جنيه وتاخد الثوب وياخد النظارة والسلام عليكم. لكن الآن لا، أنت الآن ملايين، مليون، أنت ملايين ماشي، ملايين ماشي. ف يخاف بعض العلماء أن يبيح نقل الأعضاء فيؤدي ذلك إلى المصائب السوداء، والبعض يقول طيب ما هو آدم عليه السلام تبرع لابنه داود بـ40 سنة من عمره وده جزء من العمر وقبل الله ذلك سبحانه وتم تنفيذ ذلك وزاد عمر داود 40 سنة وخلها من أبيه آدم عليه السلام، فقال لك طب ما دليل على زواج؟ فمسألة إذن هل تجد أحداث أو لا تجد؟ مسألة الدمار الشامل، مسألة الحرب البكتيرية، مسألة الحرب الكيماوية، مسألة القنابل الذرية، مسائل كثيرة جدا جدا، كل دي تحتاج إلى اجتهادات والحياة لا تتوقف. قال فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير القائد في الفقه في فنون أخرى فظاهر، العلوم الأخرى غير الفقه وغير العقيدة وغير الفقه يعني، فالأمور فيها الشيخ الألباني لما حب يكتب كتاب في السيرة كتب كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية، تقرأ كتاب السيرة في جلسة كده خلص جلستين خلص. لكن ابن كثير لما كتب السيرة استلت من البداية والنهاية في 4 مجلدات كبيرة، استلت السيرة النبوية فقط واحدة، في كتاب لابن كثير اسمه السيرة النبوية، هو الحقيقة ان مفيش كتاب اسمه السيرة النبوية، لكن هو متاخد من مجلدات البداية والنهاية، في 4 خاصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تقرأ سيرة ابن هشام والدورة سيرة ابن إسحاق لا تجدها، وجهات نظر لا حصر له. قال أما الخائب فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة، هناك من يعرف مذهب الإمام كالنووي يعرف المذهب الشافعي تماما، والبيهقي يعرف المذهب الشافعي تماما، وابن قدامة يعرف المذهب الحنبلي ويدخل المذهب الشافعي إتقانا تاما تمام كده، وكثير من أهل العلم وقد يعلمه جملة، والبعض قد يعلم المذهب جملة لا طب يعني لا يعرف قول الإمام في المسألة الفلانية، ولا يميز بين ولا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده، في مسائل قطعية خلاص لن يختلف الأئمة في وجوب الوضوء للصلاة، لكن قد يختلف في مسائل أخرى. قال وأو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، مسائل النص والإجماع لابد تفتي فيها مقتضى النص ولا تتعدى النص أبدا تمام كده. فهل تتوضأ بماء البحر؟ تقول نعم توضأ. هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قل والله فيها كلام لكن الراجح نتوضأ من لحوم الإبل هكذا. قال وهو بمنزلة حمار حمل شفرا ينقل نقلا مجردا، يعني بعض الناس حافظ المذهب حافظ فقط وليس يفهم شيء فينقل كأنه حمار يحمله ايه أسفارا، وده مثل اليهود أصلا، فاليهود حاملين التوراة ولم يعملوا به. قال حتى انه يحكى لأحدهم ان مذهب فلان بخلاف ذلك فيشوه ذلك، ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن يختلف فيه المسلمين. يقول هذه مسألة خلافية وهي مسألة اتفاقية تامة ليس فقط بين المسلمين، ده متفق عليها بين المسلمين واليهود والنصارى، ومع ذلك يقول مسألة فيها قولان، مسألة فيها قولان. استواء الله على العرش مسألة فيها قولان ولا مسألة قطعية؟ المعتزلة بيثبتوها؟ وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتية والقضاء حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطن اللي هو المحلل. إن الرجل طلق امرأته ثلاثة فيجيب واحد يعقد عليه عقد فقط على الورق ويطلق وتحل الزوجة الأولى من دون ما أي شيء. فواحد طلق مرة ثلاثة يجيب واحد يعقد على دي يعقد طلق طلق على طول يجيب لمراته اللي هو طلقها ثلاثة ويجيب واحد صاحبه ولا شيء كله تعال ما عند المأذون والشهود والكلام ده كله. زوجتك فلانة قبلت زواجها شاهدين يا جماعة شاهدين يلا طلقتك يا فلان وتروح مع مين؟ لأنه ده طلاق غير مدخول فيها فالعدة مفيش العدة لحظة. فتظن أن هذا الكلام اللي بيحكي ابن تيمية شيء غريب؟ ده شائع ده منتشر ده كثير جدا 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 ده عمل أفلام عليه. فسبحان الله قال فحكوا أن وهل الشافعي يقول هذا؟ بريء. وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لا يختلف فيه مذهبه أن الشافعي قال لابد يدخل عليه لابد يدخل عليه. وكذا بيفسد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة. فكيف يدعوا أن الشافعي قال هذا؟ هذا ظلم للشافعي رحمه الله. قال وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائز وزواج المتعة إيه؟ زنا وباط وليس في المتبوعين يعني في الأئمة أشد تحريما لها من مالك. أكثر واحد حرم زواج المتعة هو الإمام مالك ومع ذلك ينسبون إليه بيبيعها سبحان الله. حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. يعني عند الإمام مالك رحمه الله إذا واحد قال لزوجته أنا أتزوجك و بعد سنة طلقها ده زوجي ده. قال ملك طلقها لا الوقت عشان ايه ما يديش فرصة دايما. قال طالما انت اتفقت معاه انك ستطلقها اجلا اذا طلقها عاجلا حتى لا نسمح. فحتى لو في العقد الواحد يتزوج واحدة 100 سنة ويطلقها هذا هذا يجوز لانه في الغالب أن يصعب أن يعيش الإنسان بعد الزواج 100 سنة مثلا. ومع ذلك هذا يعد زواجا عند الإمام مالك رحمه الله. فقال له فاتطلقها الآن ده لسه 100 سنة دلوقتي. يتهم أنه هو اللي بيبيح لك عن المتعة أمر غريب جدا. زي ما يجي واحد يتهم لنا ولا الشيخ حسن البنا ولا الشيخ الإسلام بيننا من الإخوان المسلمين خريصوا يجي مشكلة إن الله وإن إليه راجعون. قال وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك الحل اللواط. ده الإمام مالك رحمه الله بريء من تهمة أن يبيح للرجل أن يعاشر امرأته في الدبر ودي كبيرة من الكبائر وبعض العلماء يبيحه لكن نسب الإمام مالك أنه يبيح هذا ما لا يبيح هذا يوم حيبيح اللواط اللي ما نشوف عليه فين في القرآن اتهموه بذلك اتهموه بذلك. فالإنسان يتسلى يعني بهذا. فيحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط نقول يحكون ايه اكتب جنبها كذبا وبهتانا. ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه وينسب الكلام ده لكبراء المذهب فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقول هذا حرام بالإجماع مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأصل المشركين. إن اللواط ده محرم حتى عند النصارى اللي هو بيحرمش حاجة خالص وعند اليهود والمجوس والصابئين لم يستحله إلا قوم لوط عبر التاريخ كله يعني قبل قوم لوط ما حدث أصلا وبعض الزنادقة من بقية الطوائف طبعا مثل القرامطة طائفة القرامطة وغيرهم دول مصيبة شوطة دول. يقول إن الرجل لما يحب أخاه المؤمن يجب أن يبذل له عرضه فيعطيه زوجته ويعطيه نفسه. فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم، فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعي، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين. بالدين يعني العلماء يعلمون ذلك أن اللواط محرم، فتجرأوا على إمام مالك ونسبوا له حل اللواط والعياذ بالله. لكن هؤلاء الذي يحل اللواط يكفر، لكن هؤلاء ليس في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. فيجي واحد منتسب لإمام مالك وهو زنديق وفاسق فينسب كلام لإمام مالك وهو الذي يريده والعياذ بالله. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية، بل الفقه هو فهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. ولكن أولئك المتكلمون، رجع ثاني شيخ الإسلام على الكلام على علم الكلام الذي هو أصلا عنده ليس، ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام. هو الفقه مش حل وحرام فقط، في حل وحرام وفي وجوب وفي استحباب وفي كراهة. وشبعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها، الجهر بالبسملة عندهم هذه واجب، وتثنية الإقامة وإفرادها. تثنية الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، ولا تقول الله أكبر الله أكبر. والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقود بالمثل، قود اللي هو القصاص، وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع. هذه مسائل فيها نزاع. إيه اللي فيها نزاع؟ شوف هذه الجوار فيها نزاع ولا لا؟ الشفعة. أنت عندك أرض مشتركة بينك وبين أخوك ولا يمكن تبيعها إلا له، فإذا رفضت تبيعها لغير، وإذا بعتها لغير هو يبطل يبطل البيع طالما هو يشتري، ما الشفعة. فالجار أولى بالشفعة. والجهر بالبسملة مسألة أيضا إيه؟ خلافية. والإقامة والأذان والأشياء دي مسألة خلافية. قال والقود بالمثل أيضا مسألة خلافية. وخيار المجلس والعوض بالعقد هذا كله فيه مسائل خلاف كثيرة جدا، لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل الخلاف. يعني بعض العلماء كتب مؤلفات اسمها مسائل الخلاف، كأبو بكر الشرفي جردها فيما يغلب على ظني، واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط، يعني كتب عن مسائل الخلاف فقط. واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي، لأن في الغالب الإمام مالك بيوافق أو الشافعي بيوافق الإمام مالك ويخالف بعض المسائل، وأحمد تابع للإمام الشافعي يعني يوافقه في كثير جدا من المسائل. فمعظم الخلاف فعلا بين الأحناف والآخرين، والآخرين هم اختاروا الشافعي رحمه الله. وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو 400 مسألة، التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخرس. طب لما يبقى عندي 400 مسألة خلافية، فعندي مثلا 2600 ألف مسألة اتفاقي. قال وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون ثم أهل إيران والعراقيون من الطوائف، وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى هو معروف تنتهي إلى ألوف المؤلفة، إما 4000 أو أقل أو أكثر، ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو 100 مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل بن في تعليقه. يعني بعض الناس قال لا، هذه المسائل الخلافية لما تدقق فيها جدا تجدها 100 فقط، وبعضهم وصلها إلى 400، والبعض من أهل الطوائف والفرق وصلها 4000. وأما ذلك المقدار فهو اللي هو 100، فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما، والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني والسمعاني ونحوهم، ويصف أبو الخطاب في انتصاره كتاب اسمه الانتصار، وابن عقيل في نظرياته، وابن يسار والعالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة، وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيه. كل الكتب اللي متعلقة بالخلافات وكده ابن تيمية قريه، وعارف اتجاهات أصحابها واستدلالات أصحابها. عجيب. شهد أنها مسائل اجتهاد ظنية، واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التي أوجبت المتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد. لما وجد اللي فيه 100 مسألة في الفقه محل خلاف أو 400 مسألة محل خلاف، جم المعتزلة قالوا هو الفقه وكله خلاف، يبقى مش علم قطع، ده علم ظن. شوف ابن تيمية جبنا من أول الكلام رجعنا آخر، هو إزاي؟ هو قال لك إن المتكلمين مع إن علمهم ليس بعلم بل بكلها ظنون وظنون فاسدة، إن الله سبحانه ليس له صفات ولا أسماء ولا صفات خبرية ولا كل علوم المتكلمين سواء معتزلة أو أشاعرة أو مترودية أو غيره وجهمية أو مغرات الجميع كل ده باطل، ومع ذلك يقول لك لا ده علم قطعي، أنتوا اللي عندكم الظنون بدليل الفقه فيه مسائل خلافية، وهي كل المسائل الخلافية كما قال الإسلام ما بين 100 و400. فهمت لماذا يقول هذا ابن تيمية كل اللفة دي؟ ليقنعك بهذا. أنت بتتعامل مع بحر، خد بالك، أنت بتسبح في بحر في محيط، أنت بتسبح في محيط ابن تيمية رحمه الله، تسبح يا محمد. قال فإذا اختلاف الفقهاء في 100 و400 مسألة شبهة أوجبت للمتكلمين، أوجبت بغير حق ولا بحق؟ بغير حق. ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد. والحقيقة أن بعض مسائل الفقه من باب الظنون والاجتهاد، وأكثر مسائل الفقه لا ظنون ولا اجتهاد كما ذكرنا في المواريث والحيض والمسائل اللي ذكرناها، صح ولا لا؟ ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه. لكن هل هذا القول كان في هذا السلف؟ لا. وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة. الخلافة ضعفت، الخلافة العباسية ضعفت وقامت إلى جوارها الخلافة الفاطمية والعياذ بالله، وبدأ ظهور الفرق حتى استولى عليها الديانم، وظهر حينئذ من مذهب القرامطة، من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة، مع أن القرامطة أيضا من الرافضة، من فرقة الشيعة 20 فرقة على الأقل، منها القرامطة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض. ولما كثرت هذه الفرق وأخذ من المسلمين من ثورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية. مين متكلمة الصفاتية؟ نعم القرامطة. هذه حركة باطنية، كل ما تسمع كلمة باطنية معناها أن الاعتقادات خلاف الظهر، الاعتقادات خلاف الظهر. شخص اسمه حمدان بن الأشعث واسمه قرمط، قرمط. وقرمط ليه؟ لأن كان ينظر للشخص القصير ويقول عليه قرمط القصير، فكان الرجل ده المجرم هذا قرمط، يعني قصير القامة لقصر قامته وساقيه. وهو من خوزستان في الأهواز، يعني منطقة إيران، ودائما إيران طلع علينا البلاوي كلها. ثم رحل إلى الكوفة، يعني إيه؟ العراق، هي الكوفة هي العراق. وقد اعتمدت هذه الحركة تنظيم السجن العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت، تدعي التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. هم لا يؤمنون بالعسكري يعني وقفوا مع الشيعة لغاية جعفر، وبعدين إسماعيل، ويقفوا عند محمد بن إسماعيل، عشان كده اسمهم الإسماعيلية. موجودين الآن هم الدروز، هم الفاطميين. حركة الدروز الموجودة في لبنان دي هي دي كلها إسماعيلية، اللي اسمه جنبلاط وغيره والجميل ومن الجميل. قال وحقيقة هذه الحركة الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. لما قاموا أظهروا الآراء وأنهم ينادون من أجل آل البيت ونصرة آل البيت وأخذ حق آل البيت، وده كل شيء يقول هذا الكلام. وبدأوا يعملوا الدولة الشيوعية، عشان تعرف أن الفكر الشيوعي ليس فكر كارل ماركس، ده كارل ماركس واخده من بلاوي عندنا. على اعتبار اعتقدوا انه لابد من اشاعة الثروات والنساء، تبقى الثروات كلها مشاع والنساء كمان ايه مشاع، والنساء مشاع والعياذ بالله. قالوا لانه ينبغي ان يزول البغض بين الناس، لابد الناس يحبوا بعضهم بعض، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب الناس، لابد في مودة ومحبة بين المسلمين، وهذه المحبة التي بين المسلمين تجعلك لا يجوز لك أن تحجز زوجتك عن أخيك. كيف تحجز زوجتك عن أخيك؟ والعياذ بالله، مش عن أخيك، عن إخوانك، راحتك، خذ راحتك. ولذا هو القول القرمطي هذا هو اللي قاله ماركس، قال المرأة زهرة ينبغي أن يشمها كل واحد، المرأة زهرة وردة جميلة ينبغي أن يشمها كل أحد، وهذا يؤدي لزيادة الألفة والمحبة بين الناس، ودي التقطها الفرس المزدكيون، أتباع واحد اسمه مزدك ويعتبرون به، وكان هذا هو الفكر الذي عندهم. أول حاجة إلغاء أحكام الإسلام، الصوم والصلاة والحج وغيره، ولابد من استخدام القوة العسكرية لتحقيق المعارض، ولا يوجد معارض، يعني ايه لازم معاه؟ مفيش بعث ولا نشور ولا جنة ولا بتاع، وأن الجنة هي نعيم الدنيا والعذاب هو التعب في الشرائع. يبقى الكافر هو اللي بيصلي ويصوم ويحج انه بيعذب لأنه خالد في العذاب، فانت طول ما انت محافظ على الصلاة ولا تتركها أبدا ده خالد فيها أبدا، خالد في العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، فالصيام والحج والجهاد والصلاة هذه كلها من أنواع العذاب، أما الفسق والخمر والزنا والفواحش هذه إيه؟ الجنة والنعيم، الجنة والنعيم، والجنة والنعيم في الدنيا والعذاب أيضا في الدنيا، لأنه لا آخرة أصلا، لا توجد آخرة أصلا. فهم يميلون إلى عاجل اللذات، ونشروا معتقدات دي تسري بين الجهلة من عموم الفلاحين والفقراء فتسعدهم جد، يقول لك ايه كل مشايخ غير ونعوذ بالله من ذلك، ويقولون بالعصمه في امام معصوم يؤول الظاهر ولكنه خافي لا يعلمه الا الخاصه، ولذا هم كانوا بيعتقدوا ان الحاكم بامر الفاطمي هو الله، وكانوا يقولون له ما شئت ما شاءت الاقدار احكم فانت الوحيد القهار، وظلوا يعتقدوا انه لما مات الحاكم بامر الله حلت روحه في امام معصوم خفي لا يعلم إلا بعد موته، وآخر إمام معصوم صرحوا باسمه هو جمال عبد الناصر. فالدروس في لبنان يعتقدون إن الله هو مين؟ آخر 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 سورة لله هي من؟ والآن عبد الناصر مات سنة 70، لما مات سنة 70 طلعت روحه حلت في إمام معصوم، ها لن يظهر إلا بعد، لن يعلم إلا بعد، لا يعلمه إلا الخاصة، فربما يكون ده هو كمال جنبلاط وليد جنبلاط أي حقير من هؤلاء. وهذا معصوم، والمعصوم المهزوم في 67. وأما الصيام فهو الإمساك عن كشف السر، يبقى مش صوم إيه؟ رمضان، يبقى مفيش حاجة اسمها بقى وكلوا واشربوا حتى، صح؟ مفيش حاجة اسمها ثم أتم الصيام إلى الليل، هتفضل حافظ السر، والبعض الاهتداء إلى مذهبه، اللي يعرف مذهبه ده بعد، يبقى أنت قبل ما تعرف المذهب ده كنت إيه؟ ميت. فتبعث لتعرف هذا المذهب الحقيقي وهو أن النعيم نعيم نعيم الدنيا. فالبعث هو عبارة عن يعني استيقاظ لمعرفة الحق. أما النبي فهو شخص فاضت عليه من الإله الأول، لما عنده الإله إلهين، إله أصلي وإله فاض عليه. فإذا فكر أرسطو، أرسطو عنده إن الله هو العقل الأسمى، ثم إن النبوات فايض من الإله الأسمى، يعني صور. وأما الملائكة وغيرهم بتخيلات بتيجي لأي نبي فتتمثل في الواقع بصور أجنحة وحاجات كده. والقرآن هو تعبير محمد صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه، تعبير محمد يعني القرآنين. ويارث مخلوق خلقه الله، ده اخترعه من؟ ومركب من جهته. وأما تسمية كلام الله فكلام مجاز فقط. واما لابد من الضرائب على الناس، ولا حد للضرائب، سيبك من الزكاه، الضرائب لا حد، ممكن يدخل عليك بنسبة 100% 80% 70%. وهناك إلهان قديمان أحدهما علة للثاني، وهذه الفكرة الفلسفية إن ربنا علة الوجود، وده المعتزلة بتعتقد إن ربنا هو علة المعلول ولذا لا صفات له أبدا. فالأولاني خلق العالم بواسطة الثاني، ودي اللي خدوها النصارى أيضا، يسوع جزء من الرب والعياذ بالله، والأول ثاني والثاني ناقص، ودي اللي خدوها النصارى برضه، الأول ثاني الثاني ناقص لأنه تعرض للضرب والصلب، ولا يوصف بوجود ولا عدم، فلا هو موصوف ولا غير موصوف، ليه اللي معتزلة خدوها ربنا موجود وليس بموجود. يدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي بن أبي طالب وقتل الحسين، يا لثارات يا لثارات الحسين، هذا الشعار الشيعي عند كل طوائف الشيعة، الثأر للحسين وعلي. ويقولون بالرجعة أن علي سيرجع مرة أخرى، أو أن الإمام اللي هو المعصوم المختفي بعد ما يموت هيرجع ثاني، ودي عقيدة الرجعة موجودة عند كل طوائف الشيعة نعوذ بالله. والشيعة مقتضى الصدر والخميني والعالم ده كله مستني المهدي يعمل ايه؟ يطلع من السرداب، يعمل ايه بعد ما يطلع من السرداب؟ يهدي الكعبة، يهدي الكعبة ويعمل ايه؟ ويهدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلع جثة عائشة يرجمها، ويطلع جثة أبو بكر عمر يحرقهم، ويحرر القدس بعد كده بقى بينا. بعد ما ناخد مصر وناخد السعودية ونهد الحرمين ونهد كله، أبا حرمك القدس ان شاء الله. ويقولون ان عليا يعلم الغيب، فاذا تمكنوا من الشخص يطلعوه على حقيقتهم في اسقاط التكاليف الشرعيه وهدم الدين. هو بيحصل ايه بقى؟ زي ما ذكر احد المؤرخين، وده ممكن يجيبه لكم ونبعث لكم على المجموعه، يعني هم بيعملوا ايه؟ بينتشروا بين الناس ويقرب لك جدا جدا، ويصلي معاك ويبكي ويقرا القران ويحفظ، وبعدين يقول لك انت مش عارف، مش عارف حاجه، ده في اسرار كتير اقولها لك، يقول لك الاسرار، وبعدين تدفع 12 دينار يقول لك تعالى بقى للامام بتاعنا ويوديك عند الشيخ بتاعه، فالشيخ يتكلم معاك شويه ويقول لك لا انت تستحق، اسقطنا عنك الصلاه خلاص، انت ما عدتش صلاة، انت وصلت بقى الشعائر كلها اعملها، لكن الصلاه خلاص يا ابني 12 دينار، بعدها 12 دينار اسقطنا عنك ايه؟ الصوم، هنجيب لك كيف يضحكوا على الناس بآيات، بآيات وحديث، وبعدين 12 دينار اسقط عنك الحج وهكذا، وبعدين صاحبك ده يقول لك انت النهارده خلصت الخمس اشياء وخلاص كده، المكافأة بقى تعالى الليلة انت حبيت مع زوجتي، فياخدوا بيته مع مين؟ مع زوجته، وفي مؤمن جديد جه ورحب بالمؤمن الجديد. وهكذا لغاية ما يتحلل من كل دين الله تبارك وتعالى، يحللون النساء والغلمان نعوذ بالله. دي حركة، دي ملخص الحركة القرامطة، في ملف معمول الأخوات البنات دي هيمتحنوا فيه، نبعت لكم الملف تقرأوا فيه، واللي حبيته تمتحنوا فيه بقى كويس جدا. طيب فهنا خلصنا النهاردة الدرس، النهاردة خلاصة الكلام النهاردة ما هو؟ يلا عبد القادر
معرفة
الأئلة لمقاومة المتحدث، لا أنت بجد الموضوع إيه هو؟ أن أهل الكلام يدعون أن ما عندهم هو علم قطعي، ويزعمون أن الفقه علم ظني لوجود مسائل اجتهاد فيه، فرد شيخ عليهم وقال لهم بل الفقه علم يكاد يكون قطعي ومسائل الاجتهاد قليلة لا تتخطى الـ400، وأما الذي عندكم ها هو ظن فاسد. دي خلاصة المحاضرة النهاردة، بارك الله فيك. ده كتاب كتبكم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا ذكر أصلين، هما: واحد، بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون، معتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية المتكلمة يقولون الفقه من باب الظنون، لماذا؟ لأن معظم الفقه بيعتمد على أحاديث إلى حال، فقولهم الفقه من باب الظنون هذا باطل، لأن كثيرا من أمور الفقه من باب القطع وليس من باب الظن. وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، بل الفقه يعتبر علما بينما الذي هم يخوضون فيه ليس بعلم. هذه أوهام وظنون التي الحوادث وليس الكلميات كلها ليست من باب العلم، بل هي من باب الظنون والعياذ بالله. وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. طرق الفقه دائما نقول الأدلة، أدلة على بطلان وضوء مثلا من أكل من لحم الإبل، أدلة على جواز الوضوء من ماء البحر. ففي الفقه في أدلة قوية، أما في الكلام فالحقيقة أنه ليه ليه أدل، وإنما هي كلها أوهام وظنون وأشياء من هذا القبيل. هذا هو الأصل الأول إخوان. ما هو؟ أيوة، أن الفقه باب الظنون. هل أنت يا سلفي تعتقد أن الفقه باب الظنون؟ لا لا، ليس باب الظنون، لكن هم علمهم كله مبني على الظنون. إرادة الله دخل في فعل العبد ولا غير دخل في فعل العبد؟ الجبرية يقول إرادة العبد، إرادة الله هي المسيطرة على إرادة العبد ولغي إرادة العبد. القدرية يقولون إرادة العبد هي الأساس ولا يوجد إرادة للرب. كل هذه علوم ولا ظنون؟ ظنون. يبقى هذا الأصل الأول. والأصل الثاني بيانه أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. ما يتكلمون فيه من الأصول يعني ما يعتبرون هو من الأصول، أن الله مثلا ليس له صفات، هذا أصل عند المعتزلة. عند الأشاعرة أن الله ليس له إلا سبع صفات، هذه أصل عند الأشاعرة ولا لا؟ هذه الأصول هم يسموها أصول، في الحقيقة أولا إن كانت أصولا فهي فاسدة، ثانيا هي ليست بعلم ولا ظن صحيح، ليست ظنا صحيحا بل هو ظن فاسد لثبوت صفات أخرى لله عز وجل قطعية نقلا وعقلا كالعزة والحكمة والصفات الخبرية. ويترتب على هذين الأصلين، الأصل الأول أن علم الكلام ظني وليس بينما الفقه علم يقيني، الأصل الثاني الأصول التي تأصلوها ليست بعلم بل هي ظنون فاسدة وجهل مركب. يترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم. طيب، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. منع التكفير يعني لأنه هو بيأتي بظنون فاسدة، لو الظن الفاسد ألغى أصلا حقيقيا مجمعا عليه فهذا كفر، لكن لو هو أول كما يحدث مع الأشاعرة هذا التأويل مانع من التكفير. دائما التأويل من موانع، فكلما توفر الشروط في الموانع فالتأويل من موانع التكفير. طيب، فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. أفعال العباد هي هناك فعل واجب وهناك فعل محرم وهناك فعل مكروه وهناك فعل مستحب وهناك فعل مباح. فالفقه هو العلم بأفعال، حكم أفعال العباد، حكم صيام رمضان الواجب هو الفرض، تمام كده، حكم صيام الاثنين والخميس هكذا. فمعرفة أحكام أفعال العباد هذا يسمى الفقه، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا. فأما العلم الذي ليس فيه اختلاف كصيام رمضان كالصلوات الخمس ليس فيها اختلاف، لكن بعضها قد يكون ظنا مثل وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا. فهل صلاة العيد فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي مستحبة؟ ها، خلاف، وطالما خلافات والخلافات معتبرة فهي من باب الظن، تمام. لكن هو باب الظن الذي لا يخرج عن مجالاته. يعني تكون صلاة العيد لابد تكون يا إما فرض عين يا إما فرض كفاية مستحب، ولا يمكن يكون حكم آخر أبدا. لحم الإبل إما ينقض الوضوء وإما لا ينقض، ما في شيء آخر، تمام. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة. عامة الأفعال معظم الأفعال. ولذا أي واحد من عموم المسلمين سهل أو سهل حكم الصلاة، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صيام رمضان، حج البيت، العمرة، بر الوالدين، حقوق الوالدين، الصدقة، النذر، معظم الناس تعرف هذه الأحكام. فمعظم علوم الفقه شائعة، لكن دقائقها وتفصيلاتها هم طلاب العلم فقط الذين يعرفونها. لكن ما الفرق ما بين أعلم الناس وما بين أي عمي في عدد ركعات صلاة الظهر؟ لا فرق. فأنت لو سألت أي واحد من العوام الظهر كم ركعة للمقيم يقول 4، ولو سألت الشيخ الفوزان صلاة الظهر كم ركعة يقول 4، صح؟ طيب. فهنا أحكام عامة العباد معلومة لا مظنونة، ليست ظنا، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. فأبو حنيفة رحمه الله ظن أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. أبو حنيفة رحمه الله ظن أن القهقهة تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة. ظن. لما ثبت الدليل بخلافه، أبو حنيفة رحمه الله ظن أن الرضعة الواحدة حرام، لأنه لم يبلغ حديث 5 رضعات مشبعة. طيب. فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها، مفادها يعني حكمها، وأحداثها كيفياتها. فغالب أحكامها معلومة، معظم الناس تعرف كيف الوضوء، كيف الركوع، كيف السجود، ولله الحمد. وأعني بكونها أن العلم بها ممكن، هذه معنى معلومة، يعني كل من أراد أن يتعلم يسهل عليه يتعلم، حتى لو كان من أعم العوام، فحب التعلم أعم العوام صغارات مسائل الصغار في العلم سهل، ما في إشكال، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. أما من بذل الجهد واجتهد فهذا يحصل العلم، ولذا حصله مجتهدون كثيرون عبر تاريخ الأمة الإسلامية من أهل السنة، فكالأئمة الأربعة والأوزاع وغيرهم، كل هؤلاء حصلوا بالاجتهاد، حصلوا كثيرا من الأدلة الشرعية. قال: لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، لا، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. يقول إن الإحاطة بكل الفقه هذا صعب جدا ولا يمكن، ولذا تجد أنت أي إمام يعجبك تختاره كده ستجد فيه مسائل يخالف فيه ما أجمع الناس على كل ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله، بل قال يخالف في كذا وكذا 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 وكذا، هو نفسه خالف نفسه بكذا كذا كذا، وله أقوال في المسألة الوحيدة تصل عليها 15 قولا في المسألة واحدة. ولما تمسك الإمام مالك، تمسك الإمام الشافعي، لا لا. فمن أحاط بكل الأحكام الشرعية غير موجود إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر أحاط بكل الأحكام الشرعية؟ أبدا. ده مسألة كتاب منيع الزكاة، وهي مسألة لم يعرفها لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم. مسألة أن التمتع أفضل الأمساك لم يتوصل إليها لا أبو بكر ولا عمر. وإلى الآن الخلاف قائم، هل الأب في الميراث يعتبر جدا أم يعتبر أبا؟ إلى الآن الخلاف قائم، وتركنا أقوال كثير من الصحابة أبو بكر والعباس وغيره، وأخذنا بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. فمسألة أن يوجد واحد أحاط بالأدلة الشرعية كلها لا، لكن هل العلم بالأدلة الشرعية ممكن أو غير ممكن؟ هو ده اللي يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. والفقه من الأمور الظنية؟ لا، لكن هناك فيه أمور ظنية؟ نعم، لأن كل الأمور الخلافية التي لا قطع فيها تعتبر ظنية، تعتبر ظنية، لأن الأمور التي حسمت قطعية لا يوجد مخالفتها، لكن أشياء حكمها ظني وليس حكمها قطعيا. إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر، هذا إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله. يقول إن كثير بينقل أقوال العلماء، في واحد ينقل أقوال العلماء وينقل أدلتها واجتهد في التدليل على ما لا دليل عليه، مثل زي ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين ينقل لك فقه الإمام أحمد رحمه الله ويدلل عليه، ويخالفه ويوافقه، فده فاضل، عالم فاضل. الشيخ الألباني ينقل لك فقه ابن حزم وابن تيمية وغيره ويدلل ويستحسن ويقيس وغيره. وهناك من يكتفي بالنقل كابن ضويان مثلا او غيره من الفقهاء، يكتب كتب ينقل فيها اقوال الائمه وخلاص، او اقوال صاحب المذهب انتهينا، وجزا الله خير. لكن الفاضل هو من اجتهد في تدليل وغيره على هذه الامور. قال: والا كفاه نقل مجرد نقل المذهب عن قائله ان كان حسن التصور فهما صادقا، الذي ينقل عن الامام ويكون فاهم هذا بينقل نقلا امينا صالحا. لان ممكن انسان ينقل عن امام وهو نفسه مش فاهم كلام الامام، فلما يكون هو نفسه غير مستوعب لكلامه قد ينقله خطا، قد ينقله خطا ويكون لم يفهم مقصد الامام، كما ينقله احيانا الشيخ الالباني ولا يفهمون بعض مقاصده فيتهمونه. فهو لما نقل مثلا الاقوال في مساله جواز كشف المراه لوجهها وأن تغطية الوجه على الاستحباب، البعض لم يفهم توجيه كلامه فاتهمه بأنه داعي إلى السفور والتبرج والفسوق. الشيخ التويجد اتهمه والجهل، وقال يا قل الشيخ التويجد أنت خلاص بقيت تخرج وراء الإسلام. طيب، إذن هناك نقل من الفضلاء وهناك نقل من الأمناء، فالفاضل أمين فيش إشكال، لكن ممكن يكون أمين وليس بفاضل، يعني أمين ليس بفاضل ليس مجتهدا. طيب، قال: إن كان حسن التصور فهما صادقا، ينقل الكلام وفهمه جيد. ونقل يعني علماء الشافعية كلام الإمام الشافعي ونصروا كالإمام النووي والبيهقي وغيره، وهم فضلاء. الإمام النووي بيدلل على كلام الشافعي ويسوق الأدلة ويجتهد في البحث عنها للتدليل على كلام الإمام، ثم لما لا يجد يجد نفسه مستريحا لقول وأصحابه ويقول وهكذا قول أصحابنا، يعني من الشافعية، من الشافعية. قال: وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. فقول النقل نوعين، عليكم السلام ورحمة الله. النقل نوعان، نقل واحد ينقل مع أنه فاضل، فلما ينقل ماذا سيفعل في النقل؟ سيدلل عليه ويبينه ويوضحه و. وهناك نقل لغير فاضل ولكنه أمين، وهناك نقل لواحد لا أمين ولا فاضل، فهذا يزيف فيه والعياذ بالله. ولذا قال: كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. ولا ريب هذه طبعا يعني هو خرج بره موضوع الكتاب، لكن هو بيتكلم عن علم الفقه وقال عشان تبقى فاهم مقصد شيخ الاسلام، مقصد شيخ الاسلام هنا ان علم العلوم العظيم هو علم التوحيد بفهم اهل السنه بفهم السلف. العلم الفاضل الذي يليه هو علم الفقه، اما علم الكلام فلا ياتي في اي مرتبه من هذا، فكيف تقدمونه؟ هو يرفض تقديم علم الكلام اللي عندهم على الفقه فضلا ان يقدمه على التوحيد بفهم السلف، فهم السلف. فيقول انه في الفقه نفسه كلام الائمه قد ينقل مع تحريف وخطا، فما بالك بنقولات متعلقه بالعقيده وهم ليس عندهم نقل، عندهم استراءات في العقيده، استراءات. طيب، قال: ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم. يبقى أنت لو قلت له: طيب يا شيخ، أنت قلت أعظم العلوم علم التوحيد، والعلم الذي يليه علم الفقه، طب علم الكلام في المرتبة الثالثة؟ لا. طب فين؟ ها؟ لا مرتبة ثالثة، ليس بعلم أصلا، ليس بعلم أصلا، هو أوهام أخذوها عن الفلاسفة، فليس بعلم أصلا. هما طبعا بيسموه علم عندهم ده علم العلوم واعظم العلوم. قال: ولا ريب ان الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، حط خط تحتها دي، ليس بعلم. كما ان العامه المقلدين للعلماء فيما يفتونهم فان الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وان كان العالم عنده دليل يفيد القطع، لما تقال العامي وطالب العلم. العامي لما تقول له الزكاة فرض يقول لك نعم. ايش الدليل؟ فالله ما اعرف، انا خدتها كده من اول، فينقل وهو ليس عنده الدليل. فالفرق بين العامي وطالب العلم ان العامي لا يعرف الدليل ولكن قد يعرف الحكم، والطالب العلم يعرف الدليل والحكم. تمام؟ فلو قلت للعامي ما الدليل ان الظهر 4 ركعات؟ احنا والله طلعنا لقينا كده، وكل ما اسال عالم يقول الظهر 4 ركعات، فلا يعرف الدليل. تمام كده؟ وامور كثيره جدا يفعله وهو لا يعرف دليله، لا يعرف دليله. اما طالب العلم فالواجب عليه ان يكون عارفا للاحكام، عارفا للادله. وهذا الاصل الذي ذكرته اصل عظيم، وهو ضروره للعالم معرفه الحكم والدليل، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فانه لكثره التقليد والجهل والظنون في المنتسبين الى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم اولئك المتكلمون، لان الناس صاروا يتعبدون ولا يتعلمون، فيدخل له اهل الكلام يخدعوه على طول، فالعام لا يعرف. فتقول له اين الله؟ هو قد يسمع لو واحد فيهم يعني شويه يقول لك في السماء، تقول له في السماء، جوه السماء؟ يقول لك اه جوه السماء. طب فوق السماء خالص؟ يقول لك اه قبلنا كده. تقول له لا ما ينفعش، لو كان الله فوق السماء، طيب لما كان الله قبل خلق السماء كان فين؟ يقول لك ما كان في كل مكان. خلاص انت كده حيرته وضيعته ودخل. فاهل الكلام دائما يدخلون العوام من باب الخداع بسبب جهل العوام بالأدلة. اذا انت علمك بالأدلة هو سلاحك، سلاحك على طول. ولذا انت الان لو جبت رجل اشعري وجبت طالب علم متمكن ينظره هيستطيع انه يغلبه ويبين له الحق، يقنعه ولا يقنعه. لكن لو اخذت الاشعري لرجل عامي، ها ماذا سيفعل في العامي؟ على طول على طول قل له هم قالوا لك ان ربنا له وجه؟ ايوه. وقالوا لك ان ربنا له يدان؟ نعم. ثم كده يبقى مثلوه براجل مننا، صح ولا لا؟ والله صح. قل له لا، ربنا لا يسلم فيه شيء. خلاص اقتنع، ليس عنده لا عنده ادله ولا عنده فهم الادله. انما انت لن يستطيع هذا ان يخوض معك بحال من الاحوال. فريد ابن تيميه هنا كانه يقول احرصوا على العلم الشرعي، الحكم مع الدليل. قال ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم، أن هذا الأصل من العلوم، أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. يعني التبول ينقض الوضوء، هذه مسألة فيها نزاع؟ لا. طيب لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لكنها مسألة فيها نزاع. تمام كده؟ فالشيخ الإسلام يقول إن كثير من الأمور في الفقه مبنية على ما ليس فيه نزاع، أما ما فيه نزاع فهذا العلم فيه ظني وليس العلم فيه قطعيا. وبالتالي لو واحد توضأ من لحوم الإبل وواحد لم يتوضأ من لحوم الإبل، لا يمكنك أن تبطل صلاة أحدهم أبدا، لأن المسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. قال وإذا كان كذلك، ثم قبل الفقه بقى مسائل الإيمان والإجماع، هذه ليس فيها إلا القطع، إلا القطع. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نعم هذه مسألة قطعية، صح. الإسلام أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، نعم مسألة قطعية. ففي مسائل القطعيات في العقيدة والفقه هذه مسائل ليس يختلف فيها، أما مسائل النزاع هذه هي المشكلة، مسائل النزاع هي المشكلة. وإحنا قلنا إنه ولذا يحتاط بعض الدعاة ويقول العقيدة ليس فيها خلاف، وهذا القول خطأ منهم، لأنه سيأتي ما يثبت أنه فيه خلاف، فتقول نعم فيها مسائل خلافية ولكنها في الغالب في الفروع ولا تؤثر في أصل الإيمان. قال وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض. ما الفرائض؟ الفرائض يا شباب، المواريث، الفرائض عن المواريث. كما تنازع في الجد وفروعه وفي الكلالة، الكلالة هو من ليس له والد ولا ولد، وفي حظ الأم بأخوين. في مسائل الجد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا، ولذا عمر كان يحتار في مسألة الجد، أبو بكر لم يحتار. أبو بكر رضي الله عنه قال الجد أب، يلا خلاص الجد لو موجود والأب موجود والإنسان مات الجد محجوب بالاتفاق، خلاص الأب الجد لا يرث لأن الأب موجود. لكن إذا كان الأب غير موجود فالصديق رضي الله عنه أراح واستراح، قال الجد أب يأخذ ميراث الأب، خلصنا كده. أما زيد بن حارثة قال لا، الجد له ثلاث أحوال، إما أن يأخذ كأخ ويقاسم كأحد الإخوة، وإما أن يأخذ سدس جميع المال وينفرس سدس وينفرس، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. دي الثلاث أقوال في الجد. فالجد بينظر والقاضي بينظر له في الأفضل له ويفعله له. فلو إن الميت تارك أخ وجد، الجد يقول أنا ما أخدش السدس ولا أخد ثلث الباقي، أنا إيه؟ أنا أخ، أنت نص وأنا نص، تمام كده؟ اللي مات تارك 10 إخوة، يقول لك لا 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 مشاق، لا 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 ناخد السدس المال وما السلام عليكم. اللي مات سايب زوجة، فالجد يقول أنا هاخد ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، الزوجة أنا الربع وأنا ولا وأنا ليه الثلث الباقي والباقي تعصيب، عرفت؟ فالجد له ثلاث أحوال. فالصحابة اختلفوا فيها ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. أبو بكر قال الجد أب، زيد بن حارثة قال الجد أخ، ولكن وعمر قال الجد لا حياه الله ولا بياه. حاجة محيرة خالص، حاجة محيرة خالص. فاختلف الصحابة في مسائل الجد، دي مسائل فقهية ولا عقلية؟ فقهية. واختلفوا في الكلالة، قال الجد وفروع الجد، فروع الجد هل الجد يحجب؟ ما هو لو على كلام أبو بكر الصديق الجد يحجب كل الإخوة، لأن الأب يحجب كل الإخوة، صح. وفي الكلالة، الكلالة هذا الذي لم يترك لا ولدا ولا والدا، فكيف يورث هذا الكلالة؟ كيف يورث؟ القرآن قال إن هو لو لها أخت، لو له أخت فلها النصف، وهو يرثها لأن هي كمان كلالة إن لم يكن لها ولد. لكن لو ما فيش أخت كيف سنورث؟ اختلفوا مسائل كثيرة جدا فيه. طيب، وفي حجب الأم بأخوين، لأن قال الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب هل الأخوين إخوة ولا أقل من إخوة؟ لأن إخوة قالوا أقل الجمع ثلاثة، فهو لها أخوين بس، يبقى تفضل على السدس ولا تدخل على السدس؟ اختلفوا فيها. فاللي قال الأخوين يعتبروا جمع حجب الأم من السدس إلى السدس، واللي قال الأخوين ليس جمعا أبقى السدس لمن؟ الأم. وفي العمريتين، لتنمية خمس حاجات بس السبب سعة علمه بالموضوع، مش موضوع خلافات ايه فقهية ولا احنا في ال ولا احنا في ال في مسائل المواريث خالص. يعني العمريتين هي انه عندنا زوج مات وتارك زوجة واب وام، تانية زوجة ماتت وتارك زوج واب وام، تمام كده؟ المرأة لما تموت وتركة زوج وأب وأم، الزوج له النصف بنص القرآن، لأن لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يتفضل إيه من التركة؟ النصف. عندنا أب وأم، هنعطي الأم إيش وهنعطي الأب إيش؟ هنعطي الأم الثلث والأب الثلثون كيف؟ بإيش؟ بإيش؟ هو إن لو لم يكن له ولد فلأمه السدس. فهل نعطي الأم السدس؟ ما هو ملوش أم ملوش ابن أهو، هل نعطي الأم السدس وبالتالي الأب ياخد الخمس أجزاء الباقي؟ خمس أجزاء الباقي، بالك المسألة هتبقى من ست، ثلاثة هياخدهم الزوج ويتفضل ثلاثة، هندي الأم السدس اللي هو واحد والأب ياخد اثنين. هذا كلام صحيح، هو ده الميراث اللي عليه. لكن قالوا لا الام تاخد ثلث الباقي كنا هي هي لان ثلث الباقي يساوي سدس التركة. لما يجي بقى اللي مات زوج الزوجة لها الربع ولا النصف؟ الربع يتفضل ثلاث ارباع حد الام ايه؟ حديها ثلث الباقي يعني الربع ثلث الباقي. انما اللي قال تاخد الثلث كما هو يبقى تاخد ثلث التركه فانا هتصل الى الاب ويكون الفارق بسيطا جدا. فدي اسمها العمريتين اختلفوا فيها. فالاختلاف فيها على وجهين ولا يجوز احداث قول في خلاف ولا ما في في خلاف. طيب وقال في العمريين زوج وابوان وزوجه وابوان بيناها خلاص. وفي الجد هل يقوم مقام الاب مثل ما قال؟ وفي الاخوات مع البنات هل الاخوات عصبه ولا لا؟ البنات لهم الثلثان والاخوات ياخذوا الثلث باعتبارهم عصبه ولا ايه؟ مشكله. فيما اذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن يبقى الرجل ميت وعنده بنات البنات ياخذوا الثلثين بدون خلاف وعنده اخوات وعنده ابن ابن او عنده ابن ابن او بنت ابن هنديها ولا هندي الاخوات؟ هنعجب مين وندي لمين؟ فاختلفوا فيه قالوا لا ولد الابن ياخذ الباقي بعد الثلثين للبنات يبقى طلع الاخوات طلع الاخوات. وقالوا لا ده هو الاخوات ياخذوا الثلث والابن ابن الابن ده ملوش حاجه. خلاف انا بتكلم على الخلافات. ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وايش وزيد اهم حاجه وابن عباس وغيره من الصحابه. كما اختلفوا في العوز لما يكون الورثه اكبر من التركه. الورثه اكبر من التركه احيانا كتير جدا الورثه يكون اكبر من التركه. فهنعمل ايه يعني؟ امراه ماتت وتركه زوج واخت شقيقه وام الزوج للنصف والاخت شغلها النصف والام لها الثلث. هنا عدد الورث اكبر من التركه اكبر من التركه. ففي مسائل رهيبه جدا. فهنا المساله بدي تعول. ابن عباس يقول لا تعول والعباس يقول لا تعول. ازاي ده لا تعول؟ ما انت لو هتقول لن تعول يبقى لازم تخرج احد المستحقين. واحنا لا يمكن ان نخرج احد المستحقين وقد نص عليه الله سبحانه وتعالى. فزيد قال نعول التركة يعني نقلل الأنصبة. فنقول الزوج له النصف. طيب نصف التركة من ست الزوج له ثلاثة من ست الإمام والأخت شغلها كام؟ ثلاثة من ست والأم لها الثلث ها؟ اثنين من ست يبقى التركة بقى ثمانية. يبقى ده ياخد ثلاث أثمان بدل النصف وده ثلاث أثمان بدل. فهنا اسمه إيه ده؟ العول عالة التركة. فالعول ابن عباس زيد بن ثابت ألزمهم به. لكن في خلاف ولا ما في ابن تيميه مش قصده ان انت تتعلم مواريث هنا. بروح اتعلم مواريث هناك في الفقه بس عاوز يثبت لك ان يوجد خلافات فقهيه بين الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى. قال لكن ائمه هذا الباب خمسه عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. ولو هو لو قال قدم زيدا لكان اولى. ائمه هذا الباب خمسه. هو بدا بمن؟ بعمر. وبعدين علي وبعدين ابن مسعود وبعدين زيد وابن عباس. الاولى ان يقدم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم زيدا. واذا كان تنازعوا في الفرائض اكثر من غيرها فمن المعلوم ان عامه احكام الفرائض معلومه بل منصوصه بالقران. يقول الحاجه وهي قطعيه واختلفوا فيها. لان فيها مسائل اجتهاد ولا لا؟ العول مساله اجتهاديه؟ طبعا مساله اجتهاديه. والاقدريه والخمسينيه كل دي مسائل اجتهاديه في المواريث. قال فمن المعلوم ان عامه احكام الفرائض معلومه بل منصوصه بالقران. هو منصوص بالقران بثلاث ايات في مواريث القران فقط 11 و12 واخر ايه 176 من سوره النساء. مفيش مواريث ثاني. مفيش المواريث كلها في سوره النساء وفي ايه 11 و12 و176. قال فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها. لأن قليل جدا لما تجد مسألة فيها عوز مسألة فيها العمريتين. لكن معظم المواريث عادي. معظمها تعالوا ايه يقول لك الرجل مات وترك امه وزوجه وعياله سهله خالص كده خلص. فهو يقول لك ممكن تفتت الف مساله مواريث ببساطه حسب القران. ولذا الان يا اخواننا في دولنا تونس الجزائر مصر ليبيا غيره غيره هناك جدول وفي موظف. الموظف ده ولا يمكن بيفضل صعوبه حش يتفضل، لكن هو اي مساله بيسك بالجدول جاب خلص ببساطه كبيره جدا. ولذا هناك المجالس والتوريث القضائي ده بمنتهى البساطه والسهوله خالص، لان معظم مسائل المواريث لما تيجي بقى مساله معقده دي بقى دي المشكله، هي تحتاج اجتهاد. فهنا ابن تيميه يقول شيء معظمه منصوص في القران وسهل جدا حكمه، ومع ذلك تجد في مسائل تحتاج الى الاجتهاد والخلاف. طيب كل ده عايز يثبته هو، وان الفقه علم علم قوي، وان الكلام ملوش مثل هنا خالص. واما المسائل المنصوص المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائما بدوام الموتى، فكل من مات لابد لميراثه من حكم. طالما في موت يبقى في ميراث، طول الدنيا ما هي ماشيه على كده، طالما في موت في ميراث، موت في ميراث، لان معظم الناس يترك ولو سوء، يعني قل ان يموت انسان ولا تركه له، صح؟ قل. وقد يموت الانسان والدوله تاخذ تركته، الدوله كلها تاخذ تركته. فلو ان انسانا نصرانيا غنيا جدا اسلم ثم مات، من يرثه؟ الدوله تاخذ. فكل من مات لابد لميراثه من حكم. ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما، لا أخلاف، الرسول يحكم كل حاجة. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيئة ومال المصالح. كل واحد يموت الرسول كان بيورثه طبقا لنصوص القرآن، ولا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مات ولا ورث له، الدولة تاخذ بيت المال، لم يحدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمت إنسان وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله وقسمه بين المسلمين، بينما كان يقسم الفيء كما تعلمون وخمس الغنائم. ولكن لما فتحت البلاد طبعا بالذات الشام ومصر والعراق، بلاد اغنى بلاد اغنى بلاد في وقتنا هي دي مصر والشام والعراق، وكثر اهل الاسلام في اماره عمر، اماره يعني خلافه عمر، صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والاخوه فتكلموا في ذلك. نعمل ايه؟ الجد موجود مع الاخوه، هنعمل ايه؟ لو اعتبرناه اب يبقى الاخوه روحوا على طول، صح ولا لا؟ فتكلموا فيها. وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها، لكن هل حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان مات رجل وترك جدا واخوه؟ لو كان لقضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل المسائل اللي اختلف فيها الصحابه في الفرائض اصلا لم يجد لها نظير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مجالا للاجتهاد. هذا مع ان علم الفرائض من علم الخاصه. خواص، خواص طلاب العلم، ده هو اصعب شيء في اصعب شيء في الفقه، نعم. حتى ان كثيرا من الفقهاء لا يعرف، كثير من من الفقهاء من الفقهاء لا يعرف. فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به، وليس عند اكثر المنتسبين الى العلم فضلا عن العامه. العامه ملوش اي دعوه بالمواريث خالص، ولا هي ملوش دعوه خالص به. قال فليس يوجد عند كثير اكثر المنتسبين الى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. قلت له ممكن تقابل طلاب علم بقى لهم مدة تقول له العول ولا ايه؟ أنا أول مرة أسمع كلمة العول دي، صح ولا لا؟ قال وذلك كالقضايا التجريبية في الطب، الله أكبر، شيخ الإسلام، هي عند المجردين لها والعالمين بها من المجردين معلومة. الطبيب اللي مارس كذا مره زايده وكذا تخش يقول لك اه تتعب، خش اعمل ايه على طول. لكن اللي عمره ما جرب ايه في ايه تبع تحليل تبع اشعه، صح؟ فالطبيب المجرب المساله بسيطه سهله جدا له في الامور التي تتكرر كثيرا، والتجربه هي امور تتكرر كثيرا. واكثر القائلين في علوم اخر، علوم أي في ظواهر كده بيعرف إن هنا يحدث كذا، هنا في شيء مخبأ تحت الأرض، علم الجيولوجيا، علم الكذا، علم الحساب، ما فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. وإذا في ناس في الحساب عظيمة جدا وحافظ جدول الضرب والقسمة على طول، أما غيره ممكن ما يعرفش يعد خمسة جنيه فكار، يحتاج ما يعرفش كذا. وباب التجارب طبعا باب معلوم، ولذا فعلا صدق المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذا مثل صحيح صحيح، لأن التجربة هي أصلا الطب عبارة عن خلاصات تجارب، هي خلاصات تجارب. وإذا في أدوية بتجرب مرة ممكن يموت ويفضل يدربه لك، لا بعد لا تعطيه كذا وتعطيه كذا. وكم من أدوية كان الناس يتعاهدون بها ثم قالوا ممنوع الآن، يعني كان في دواء اسمه الانترفيوفور، والدواء ده انترفيوفور ده أكبر دواء للإسهال، أكبر دواء للإسهال، صدر قرار من 10 سنين ممنوع استخدامه في العالم، ولو في طبيب كتبه ولا موجود في الصيدلية هيتقبض يقبض عليه فوق. فالتجارب هي اللي بتحكم مسائل. واللي اخترعوا المنظار ويخترعوا العمليات، أشياء كثيرة كلها بتبقى مبنية على التجارب. مش كده بيسمى يتكلم عنها ان التجارب في العلوم الطبية وغيرها مهمة جدا مهمة جدا. وإذا هم لما طلعوا البنسلين هو جربوا ان الخبز المعصن بيتكون فيه بكتيريا معينة تقاوم بكتيريا خطرة جدا، فثبت ان وسموها المادة دي بنسلين، لان اللي اكتشفها رجل اسمه بنسلين فسموها البنسلين. ولذا انت الان ممكن الطفل يكون في حالة يرسل لها الطفل بلغ حرارة 40 ويقول لك ماليش حل في البنسلين، وتروح تاخد حقن البنسلين وتروح، لكن بيعمل لك تجربة الأول. ايه البنسلين؟ أحسن درجات الخبز حين يصل أكبر درجات التعفن. كل مواد الصداع كلها، كل مواد الصداع الجين، أي حاجة جينوفالجين معصية، أيضا الجين أنالجين أسبرين سكين، كل هذا مأخوذ من شجر الصمت جزورين، لقوا بعض المشحوب كده بتاخده الصداع بيرو. تجارب كثيرة جدا، ومعظم الأدوية بهذا الشكل. فهنا الطب حكم بالتجربة وقبل هذا، الشيخ الإسلام يقول يقبل هذا من باب التجربة. قال بل باب الحيض وهو من أشكل الفقه. اليوم أحمد قال لك قعدت كم سنة تعلمه؟ 9 سنين. ثم لم يقل حتى أجدته، يعني مسائل الحيض هذه من أعقد المسائل. ولذا النساء يتعلمن الفقه، أفشل شيء في الحيض هم النساء، أفشل شيء لازم الطب، إلا يعني من تم التدريب، يعني احنا عندنا يعني طالبات علم دربناهن تماما على مسائل الحيض وعدنا نشد علم لغاية ما أتقن مسائل الحيض الحمد لله. قال وهو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلوم، يعني معظم الأحكام معلوم. إن إيه الأحكام؟ إن لما يجي الحيض بطلي صلاة وصيام، وليس من حق الزوج الجماع، ما إذا طهرت، يعني في أحكام عامة الناس فهمها، معظم الناس فهمها. قال ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة، حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. أن أحيانا طبعا أحيانا الحيض يختلف عند المرأة، فأنت هنا هتنظر المرأة الآن متحيرة ولا معتادة ولا مشكلة، فأنت بتضطر ترجعها لعادتها القديمة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أثر لنا بأشياء طيبة جدا في هذا الأمر، امرأة حاضت وقضت الحيض 7 أيام ونزلت القصة البيضاء، وعلى فكرة أنت لو سألت معظم الناس ما هي القصة البيضاء ما عرفوش، يعني ما الناس تقول لي بتعرف يعني القصة البيضاء، يقول لك لا حاجة بيضة كده بتطلع، حاجة بيضة بتطلع. فتخرج القصة البيضاء وتهرف المرأة بعد يومين نزل الحيض، إيش هذا؟ ففي مسائل خطيرة جدا. وإذا يقول لك ممكن تفتي 100 مسألة بالظبط، لكن تيجي في مسألة وتوقف، صح تيجي في مسألة فقط تمام، لازم ترجع إلى ما هو متين في مسائل الحيض. قال وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره. وفعلا أقل الحيض كام وأكثر الحيض كام؟ أقل الحيض يوم وليلة، واكثر الحج 15 يوم، وكل ده بلا دليل. لكن الفتوى عليه العالم في الدنيا دي اقل الحج كام؟ يقول لك يوم وليله. اكثر الحج كام؟ 15 يوم. ايه الدليل؟ وفي دليل، هو كده، هو الواقع كده. والدليل اللي ساقوه عن شريح ان شريح اكثر ذلك في وجود الصحابه، فشريح انا كده، المراه عندها حج كتير جدا، فانا ارى ان تسال قريبتها وعمتها وخالتها واخواتها فيكون 15 يوما هو اقل اكثر مده الحج. فشريح اقلها، فين الدليل بتاعه؟ اين دليله؟ مفيش دليل. وعلي بن ابي طالب جالس جنبه قال له كالون، كالون كلمه يوناني اللي هم يسموها الروميه بمعنى جود، يعني جيد حسن ولي جود، قال له كالون. فاخذنا من كلمه كالون اللي قالها علي بن ابي طالب ان اكثر مده الحج هي كام، لكن هل هذا دليل؟ ما هي دي سنه ولا ايه؟ دي سنه، في السنه في نقل يا اخوان، ده هو استحسن رايا. فين الدليل ان الحج يبقى 15 يوم؟ في ايه؟ فدي استقراءات من الواقع. فعلى العموم احكام الحج يعلمها كثير من الناس، ولكن ادلتها فيها كثير من الظن. طيب قال: واما الشيعة يقول لك في نساء لا تحيض، نساء لا تحيض لا يمكن، لا يمكن. طب يا ابني الحدث ما يصور ما فاطمة الزهراء اسمها زهراء ليه؟ عشان ما بتحيش يا كذاب. ثم جابت الحسن العظيم من ايه؟ جابته من الجنب، جابت طلعت من جنبها الحسن الحسين ان لله وانا اليه راجعون، وهم يعتقدون هذا الى الان، ولا يعتقدون ان فاطمه فقط التي لا تحيض، ده كل نساء الائمه لا تحيض، وده كذب، كذب صريح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمر كتبه الله على بناتي. طيب قال: ومسائل وما تنازع فيه الفقهاء من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض. سنين الحيض ما أظن أن يقولك بعد 45 سنة، 45 إيه؟ إحنا رأينا ناس في 60 وتحيض. 60 سنة وتحيض. يبقى المسألة هنا راجعة إلى إيه؟ الواقع، إلى الواقع. وأقل الحيض كم؟ لا، سن الحيض، سن 9 سنين، 9 سنين. إن كان إحنا لقينا في التاريخ إن إمبراطورة ألمانيا فعندها 6 سنين وحاضر، وحملت وعندها 7 سنين، حملت وعندها 7 سنين، وكانت متجوزة بنت لويس السابع. حاجة غريبة أوي. فالمسألة إذن الرجوع فيها إلى إيه؟ إلى الواقع، والبيئات الحارة غير البيئات الباردة، والبنت بتحب بدري في البيئات الحارة وتصيب متأخرة في البيئات هذا كله مسائل الرجوع فيها إلى الواقع، لأن الله سبحانه في الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لم يقل تحيض المرأة عند سن كذا وينقطع الحيض عند سن كذا، ما قال. ولذا حتى لما قال ذكرهم في الأحكام ذكر بعموم، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، قالوا لا عندهن 45 سنة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، ولم يقل لا لم يحضن اللي هم في سن كذا، لم يذكر سنا أبدا. فالكل المسألة مرجعة إلى الواقع. قال: ومسائل المتحيرة، المرأة المتحيرة هي امرأة بلغت، ولما بلغت الحيض نازل وعمال نازل على طول، فدي نقول لها ايه؟ حيضك انت كم؟ دي متحيض. او المرأة بتحيض ولها ايام محددة ثم اختلفت الايام وبقت محترقة تعرف، فنقول هل لك كان عادة من قبل نرجع اليها، ام نشوف الاقارب والخالات والعمات والاخوات، ام ما فيش خالص يبقى تحيض في علم الله 6 أو 7 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يحسبيه استحاض. فمسائل اسمها مسائل متحيض. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول: فهذا من أنذر الموجود، ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ هم قالوا أقل الحيض يوم، فين دي؟ قال: قليل جدا. وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في اختلافات الأيام والناس في اليوم واحد ورد ولكن قليل نوادر نوادر جدا نوادر جدا. فممكن امرأة تطلق وبعد شهر تقول لك أنا خلاص تميت الحيضة يا حاج بتخد يوم وليلة وأقل المدة بين الحيضتين 13 يوم يبقى هي حاضت يوم وليلة وبعدين طهرت 13 يوم ودي كام 14 حاضت كمان الثانية المرة الثانية وبعدين 13 يوم ادي كام كده 27 يوم وبعدين حاضت 28 29 30 كده خلاص ولا كان مجوزوه. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما او 19 نادر جدا نادر جدا جدا او امرأة مستحاضة دائما لا يعرف له عاد لها عادة ممكن استحاضة تفضل سنة اثنين لكنها تفضل طول عمر ده ولا يتميز الدم في ألوانه بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تمييزها وعاداتها وعادتها واحدة تبقى عارفة إن هي بتستحيض لكن الدم الأسود انقطع وصار دم أحمر فاختلف الحيض عن الاستحاضة والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء. يعني يقول هو الحيض شيء أساسي في النساء وأحكامه تكاد تكون قطعية ومع ذلك فيه مسائل قابلة للاجتهاد هو الذي يقصد شيخ الإسلام. ونحن ذكرنا في الموت طبعا ده يدلك على ساعة علم ابن تيمية رحمه الله ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد وقل من يموت إلا وله شيء. احنا قلنا ده رجع تاني العلم ايه المواريث مفيش حد يموت إلا سيد ميراث أي ميراث حتى لو ماتوا عليه من بس كل واحد يسيب شيء يسيب شيء اي حاجه لكن هل هناك من ليس له اي شيء هذا من انبر النوادر. قال الموت اللازم قال وفي الحيض الذي امر معتاد النساء وكذلك سائر الاجناس المعتاده مثل النكاح وتوابعه توابع النكاح الخطبه والطلاق والصداق والشهود والولي والبيوع بحق وتوابعها والعبادات والجنايات كلها فيها مسائل قطعية وفيها مسائل اجتهادية فيها مسائل اجتهادية. طيب فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب صح قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف المضاعف. فأنت لو جئت في الخير هتجد في مسائل خلافية كثيرة جدا لكن المسائل المتفق عليها ها أكثر بكثير لأن ده العموم. في مسائل المواريث هتلاقي معظم المواريث معروفة لكن المسائل الغريبة قليلة جدا. فدي نوازي شيخ الإسلام يقوله قال وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك كما يطالع تواريخ الناس. يعني بعض الناس درس الحيض 10 دقائق وانتقل إلى غيره فخلص الحيض حتى 7 أيام دم بينزل فده لما يجي في مسائل اجتهاد ما يعرفش لكن في المسائل العامة مرتسمة في ذهنه الشيء. قال والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة. يعني اللي يكتب في الفتن بيكتب حسب هوى الكاتب لازم لا يكتب الحق المطلق إلا في بعض المسائل لكن بيكتب بهوى الكاتب على طول. فتجد مثلا لما يكون حقد من النصارى واليهود ويكتبوا مثلا على تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتهموا بالزنا واللي يتهموا بكذا واللي يتهموا بكذا وتزيد في التاريخ. وإذا لكي تفهم هذه المسألة وأنا رجل مؤرخ أقول لك الآن هيا نكتب عن هذه الفترة التي نعيشها من سنة 2009 إلى الآن. اللي بيحبوا الثورات سيكتبون أن الشعب المصري جاءت له صحوة عظيمة وذكاء عظيم جدا وغار على الظلم ورفض الظلم وخرج بكل قوة نجد بالظلم، ولكن قوى البغي والطغيان والجبروت والعسكر والقوات الصهيونية والصليبية دعمت العسكر فقمعت تلك الحرية. صح؟ تكتبوا كده ولا لا؟ والإخوانجي لما يكتب وكانت الصحوة وتعاليم حسن البنا انتشرت في فترة من الناس فأدت إلى صحوة عظيمة جدا وحكم الإخوان المسلمون في سنة وكانوا بعد ذلك سيحررون القدس وسيفعلون كذا. وكذبين كذبين. طب ما أنتم بتحكموا في تركيا والمسافة بيننا وبين القدس زي مسافة تركيا للقدس، فين الطوبة اللي رمتوها على القدس وأنتم الإخوان بتحكموا هناك وعملتوا عاك؟ كذبين. فالإخوان دي سيكتب التاريخ بطريقة، والسني سيكتب التاريخ أيضا سيكتب التاريخ بطريقة، والعلماني هيكتب التاريخ بطريقة، وصاحب الهوى هيكتب التاريخ بطريقة أخرى. صح ولا لا؟ وإذا حتى الأحكام الشرعية العقليين بينظروا لها بشكل وهو لا ينظر لها بشكل وهكذا. تيجي تقول له يجي حاكم وتقول الفارق بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي. نعم أخوي خلاف ديناميكي بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي. عارف يعني خلاف ديناميكي؟ يعني بعض الحركات. يعني حركات كان هو بيتعبد لله بطريقه بيتعبد لله بطريقه كلنا واحد. قال كده خلاف ديناميك وقاطع يد السلف ليس من الشريعه، ليس من الشريعه، دي حكم فقهي. طب ما الفرق بين الحكم الفقهي والحكم الشرعي؟ فاقول لك ان نظرات الناس تختلف. فالشيخ الاسلام يقول الفتن حتى في الفتن اذا كتبت الفتن ستكتب. لما يجي يكتبوا عن مقتل عمر رضي الله عنه الان المكتوب الان، لما تيجي تقرا الادبيات الشيعيه يقول لك ان ابو الوليد المجوسي وهو من اتقى الناس ومن اعبد الناس ومن اخشع الناس اتفق مع امير المؤمنين الحق علي بن ابي طالب على ان يزيل الباطل، فاستاذن امير المؤمنين فاعطاه خنجره. واذا في الادبيات الشيعيه الخنجر بتاع ابو موسى الاشعري بتاع ابو الوليد المجوسي اللي هو له نصلين ده يقول لك ده خنجر علي بن ابي طالب، ويقول ان علي اعطاه الخنجر وقال له اذا في صلاه الفجر فاقتل عمر. دي الادب الشيعي لك. فكلهم عارفين ان عمر قتل يعني خلق وانتهينا من الاستبداد والظلم والقهر والكفر، وان ابو الوليد المجوسي هو بابا شجاع ولذا عاملين له مسجد كبير جدا ومزارات عظيمه جدا الناس بتت. ادي كتاب لما تيجي تكتب من اهل السنه تقول شهيد المحراب الذي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فمشكله ده انت لما تيجي تقرا تاريخ اسوأ فتره اللي هي فتره القتال فتره عثمان ثم فتره علي بن ابي طالب اقول اسوأ فتره من جهه الكتابه التاريخيه تصل الى الحق بمنتهى الصعوبه لكي تصل الى الحق فيه. وتجد الكتابات عجيبه حتى تقرا الطبري تجد نفسك دماغك حيلف خلاص حيصير. والطبري امام من ائمه اهل العلم لكن ينقل الروايات اللي وارده عن الشيعه والروايات اللي وارده عن هنا واللي وارده عن هنا تجد نفسك تكره نص الصحابه فاقصد اقول ان شيخ الاسلام يقول ان النظرات تختلف والطرق تختلف. طيب قال ومع ذلك هو المتصل في الخبر يعني اخبار التاريخ والفتن متصل في الخبر فيرتشم في نفسه ان العالم ما زال ذلك فيه متواصلا والمكتوب شيء والواقع اشياء كثيره فكذلك اعمال العباد واحكامها ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك. يعني يقصد ان اعمال العباد بتختلف وتتنوع واحيانا تصدر اشياء عايزه حكم. يعني الان بيلحوا الناس على مساله حكم نقل الاعضاء. هل كان قديما شيء اسمه نقل الاعضاء يا اخوانا؟ يعني هل كان ممكن نتصور في عهد الصحابه نقل كليه؟ ها؟ لا. فمسائل جدت تحتاج الى والاجتهاد سيدخل في مجالات كثيره جدا ولو ومعظم العلماء يميلون الى الاباحه. الإباحة التي لا تضر المتبرع. الإباحة التي لا تضر المتبرع. سأقول لك إن الابن اللي عنده كليتين بعد الكشف عن الكليتين والتأكد من أنهما قويتان سليمتان تؤديان الوظائف تماما الحقيقة أن الإنسان تكفيه كلية واحد، فهل له أن يعطي لأبيه المريض بالفشل أن يعطيه كلية من هذه كلية من الكليتين أو لا؟ فكثير يميلون إلى أن الابن يعطي لأبيه. والآخرون يقول لو سمحنا بذلك طيب والواد لعمه والواد لجده والواد لخاله والقريبه والجاره والصاحبه هنوسع المساله وهنفتح مجالات المافيا اللي بتسجل فيه الاعضاء فهنسمح هنؤدي ذلك الى بعد ما الناس تبطل سرقه اموال وتسرق أعضاء، فأصبح الناس قطاع الطريق الآن لن يقع في الطريق أن تطلع اللي بجيبك وهات الهاتف الذي معك، لا ده حيفكك أنت قطع غيار، قطع غيار فيه كليتين وفيه كبد وفيه رئتين وفيه قرنيات وشيء كثيرة جدا، فأنت ملايين ماشي، أنت ملايين ماشي، يعني أنت من 50 سنة لو أنت ماشي في الطريق وطلع عليك لصوص اللي معاك هتطلعه، معاك 1000 جنيه تهرم 1000 جنيه وتاخد الثوب وياخد النظارة والسلام عليكم. لكن الآن لا، أنت الآن ملايين، مليون، أنت ملايين ماشي، ملايين ماشي. فيخاف بعض العلماء أنه يبيح نقل الأعضاء فيؤدي ذلك إلى المصائب السوداء، والبعض يقول طيب ما هو آدم عليه السلام تبرع لابنه داود ب40 سنة من عمره، وده جزء من العمر وقبل الله ذلك سبحانه وتم تنفيذ ذلك، وزاد عمر داود 40 سنة وخلها من أبيه آدم عليه السلام. فقال لك طب ما دليل على جواز؟ فمسألة إذا هل تجد أحداث أو لا تجد؟ مسألة الدمار الشامل، مسألة الحرب البكتيرية، مسألة الحرب الكيماوية، مسألة القنابل الذرية، مسائل كثيرة جدا جدا، كل دي تحتاج إلى اجتهادات والحياة لا تتوقف. قال فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير القائد في الفقه في فنون أخرى فظهر العلوم الأخرى غير الفقه وغير العقيدة وغير الفقه، يعني فالأمور فيها. الشيخ الألباني لما حب يكتب كتاب في السيرة كتب كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية، تقرأ كتاب السيرة في جلسة كده خلص جلستين خلص. لكن ابن كثير لما كتب السيرة استلت من البداية والنهاية في 4 مجلدات كبيرة، استلت السيرة النبوية فقط واحدة في كتاب لابن كثير اسمه السيرة النبوية، هو الحقيقة ما فيش كتاب اسمه السيرة النبوية، لكن هو متاخد من مجلدات البداية والنهاية في 4 خاصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تقرأ سيرة ابن هشام وتدور سيرة ابن إسحاق لا تجدها، وجهات نظر لا حصر لها. قال أما الخائب فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة، هناك من يعرف مذهب الإمام النووي يعرف المذهب الشافعي تماما، والبيهقي يعرف المذهب الشافعي تماما، وابن قدامة يعرف المذهب الحنبلي ويدخل المذهب الشافعي إتقانا تاما تمام كده، وكثير من أهل العلم وقد يعلمه جملة، والبعض قد يعلم المذهب جملة لا يعني لا يعرف قول الإمام في المسألة الفلانية، ولا يميز بين ولا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده. في مسائل قطعية خلاص لا يختلف الأئمة في وجوب الوضوء للصلاة، لكن قد يختلف في مسائل أخرى. قال وأو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع. مسائل النص والإجماع لابد تفتي فيها المقتضى النص ولا تتعدى النص أبدا تمام كده. فهل تتوضأ بماء البحر؟ تقول نعم توضأ. هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قل والله فيها كلام، لكن الراجح نتوضأ من لحوم الإبل. هكذا قال وهو بمنزلة حمار حمل شفرا ينقل نقلا مجردا، يعني بعض الناس حفظ المذهب حفظ فقط وليس يفهم شيء، فينقل كأنه حمار يحمل ايه أسفارا، وده مثل اليهود أصلا، فاليهود حاملين التوراة ولم يعملوا به. قال حتى انه يحكى لأحدهم ان مذهب فلان بخلاف ذلك فيشوه ذلك، ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن يختلف فيه المسلمين. يقول هذه مسألة خلافية وهي مسألة اتفاقية تامة ليس فقط بين المسلمين، ده متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، ومع ذلك يقول مسألة فيها قولان، مسألة فيها قولان. استواء الله على العرش مسألة فيها قولان ولا مسألة قطعية؟ المعتزلة بيثبتوها. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطأ اللي هو المحلل، أن الرجل طلق امرأته ثلاثة فيجيب واحد يعقد عليه عقد فقط على الورق ويطلق وتحل الزوجة الأولى من دون ما أي شيء، فواحد طلق مرات ثلاثة يجيب واحد تعال اعقد على دي اعقد طلق طلق على طول يجيب لمراته اللي هو طلقها ثلاثة ويجيب واحد صاحبه ولا شيء كله تعال ما عند المأذون والشهود والكلام ده كله. زوجتك فلانة قبلت زواجها شاهدين يا جماعة شاهدين يلا طلقتك يا فلان وتروح مع مين؟ لأنه إذا طلق غير مدخول فيها فالعدة مفيش العدة لحظة. فتظن أن هذا الكلام اللي بيحكي ابن تيمية شيء غريب؟ ده شائع ده منتشر ده كثير جدا 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 ده عمل أفلام عليه. فسبحان الله قال فحكوا أن وهل الشافعي يقول هذا؟ بريء. وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لا يختلف فيه مذهبه أن الشافعي قال لابد يدخل عليه لابد يدخل عليه وكذا بيفسد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة. فكيف يدعوا أن الشافعي قال هذا؟ هذا ظلم للشافعي رحمه الله. قال وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائز وزواج المتعة إيه؟ زنا وباطل. وليس في المتبوعين يعني في الأئمة أشد تحريما لها من مالك. أكثر واحد حرم زواج المتعة هو الإمام مالك ومع ذلك ينسبون إليه بيبيعها سبحان الله. حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. يعني عند الإمام مالك رحمه الله إذا واحد قال لزوجته أنا أتزوجك وبعد سنة أطلقك إذا زوجي قال مالك يطلقها لا الوقت عشان إيه ما يديش فرصة دايما. قال طالما أنت اتفقت معاه إنك ستطلقها آجلا إذا طلقها عاجلا حتى لا نسمح. فحتى لو في العقد الواحد يتزوج واحدة 100 سنة ويطلقها هذا يجوز لأنه في الغالب أن يصعب أن يعيش الإنسان بعد الزواج 100 سنة مثلا. ومع ذلك هذا يعد زواجا عند الإمام مالك رحمه الله. فقال له طلق الآن ده لسه 100 سنة دلوقت يتهم أنه هو اللي بيبيح نكاح المتعة. أمر غريب جدا زي ما يجي واحد يتهم لنا ولا الشيخ حسن البنا ولا الشيخ الإسلام بيننا من الإخوان المسلمين خريصوا دي مشكلة صوت إن الله وإن إليه راجعون. قال وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك الحل اللواط. ده الإمام مالك رحمه الله بريء من تهمة أن يبيح للرجل أن يعاشر امرأته في الدبر ودي كبيرة من كمان وبعض العلماء يبيحه لكن نسب الإمام مالك أنه يبيح هذا ما لا يبيح هذا يوم حيبيح اللواط اللي ما نشوف عليه فين في القرآن اتهموا بذلك اتهموا بذلك. فالإنسان يتسلى يعني بهذا. فيحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط نقول يحكون ايه اكتب جنبها كذبا وبهتانا. ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه وينسب الكلام ده لكبراء المذهب فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقول هذا حرام بالإجماع مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين. إن اللواط ده محرم حتى عند النصارى اللي هو بيحرم حاجة خالص وعند اليهود والمجوس والصابئين لم يستحله إلا قوم لوط عبر التاريخ كله يعني قبل قوم لوط ما حدث أصلا. وبعض الزنادقة من بقية الطوائف الطوائف طبعا مثل القرامطة طائفة القرامطة وغيرهم دول مصيبة شوزة دول يقولون ان الرجل لما يحب اخاه المؤمن يجب ان يبذل له عرضه فيعطيه زوجته ويعطيه نفسه. فلجهل هؤلاء وامثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الامر عليهم فلم يمكنهم ان يحكموا في اكثر ما يفتى به انه قطعي وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين يعني العلماء يعلمون ذلك ان اللواط محرم. فتجرأوا على الامام مالك ونسبوا له حل اللواط والعياذ بالله. لكن والذي يحل اللواط يكفر لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. فيجي واحد منتسب لإمام مالك هو زنديق وفاسق فينسب كلام لإمام مالك وهو الذي يريده والعياذ بالله. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية، بل الفقه هو فهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. ولكن أولئك المتكلمون، رجع ثاني شيخ الإسلام على الكلام على علم الكلام الذي هو أصلا عنده ليس، ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام. هو الفقه مش حل وحرام فقط، في حل وحرام وفي وجوب وفي استحباب وفي كراهه. وشبعة الجوار والجهر بالبسملة وتسمية الإقامة وإفرادها، الجهر بالبسملة عندهم هذه واجب، وتسمية الإقامة وإفرادها. تسمية الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، ولا تقول الله أكبر الله أكبر. والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقود بالمثل، قود اللي هو القصاص، وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع. هذه مسائل فيها نزاع. إيه اللي فيها نزاع؟ شفعة الجوار فيها نزاع ولا لا؟ الشفعة، أنت عندك أرض مشتركة بينك وبين أخوك ولا يمكن تبيعها إلا له، فإذا رفضت تبيعها لغير، وإذا بعتها لغير هو يبطل يبطل البيع طالما هو اشتري، اسمها الشفعة. فالجار أولى بالشفعة. والجهر بالبسملة مسألة أيضا إيه؟ خلافية. والإقامة والأذان والأشياء دي مسألة خلافية. قال والقود بالمسك أيضا مسألة خلافية. وخيار المجلس والعوض بالعقد هذا كله فيه مسائل خلاف كثيرة جدا، لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل الخلاف. يعني بعض العلماء كتب مؤلفات اسمها مسائل الخلاف، كأبو بكر الصرفي جردها فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط، يعني كتب عن مسائل الخلاف فقط. واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي، لأن في الغالب الإمام مالك بيوافق أو الشافعي بيوافق الإمام مالك ويخالفه بعض المسائل، وأحمد تابع للإمام الشافعي يعني يوافقه في كثير جدا من المسائل. فمعظم الخلاف فعلا بين الأحناف والآخرين، والآخرين هم اختاروا الشافعي رحمه الله. وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو 400 مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخرس. طب لما يبقى عندي 400 مسألة خلافية فعندي مثلا 2600 ألف مسألة اتفاقي. قال وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون ثم أهل إيران والعراقيون من الطوائف، وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى هو معروف تنتهي إلى ألوف المؤلفة، إما 4000 أو أقل أو أكثر، ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو 100 مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل بن في تعليقه. يعني بعض الناس قال لا، هذه المسائل الخلافية لما تدقق فيها جدا تجدها 100 فقط، وبعضهم وصلها إلى 400، والبعض من أهل الطوائف والفرق وصلها 4000. وأما ذلك المقدار فهو اللي هو 100، فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما، والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني والسمعاني ونحوهم، ويصف أبو الخطاب في انتصاره كتاب اسمه الانتصار، وابن عقيل في نظرياته، وابن يسار والعالم ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة، وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيه. كل الكتب اللي متعلقة بالخلافات وكده ابن تيمية قريه وعارف اتجاهات أصحابها واستدلالات أصحابها، عجيب. شهد أنها مسائل اجتهاد ظنية، واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التي أوجبت المتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد. لما ولد اللي فيه 100 مسألة في الفقه محل خلاف أو 400 مسألة محل خلاف، جمل المعتزلة قالوا هو الفقه وكله خلاف، يبقى مش علم قطع ده علم ظن. شوف ابن تيمية جبنا من أول الكلام رجعنا آخر، هو هو إزاي؟ هو هو قال لك ان المتكلمين مع ان علمهم ليس بعلم بل بكلها ظنون وظنون فاسدة ان الله سبحانه ليس له صفات ولا اسماء ولا صفات خبرية ولا كل علوم المتكلمين سواء معتزلة او اشاعرة او مترودية او غيره وجهمية او مغلطة الجميع كل ده باطل ومع ذلك يقول لك لا ده علم قطعي انتوا اللي عندكم الظنون بدليل فقه فيه مسائل خلافية وهي كل المسائل الخلافية كما قال الإسلام ما بين 100 و400. فهمت لماذا يقول هذا ابن تيمية كل اللفة دي ليقنعك بها؟ أنت بتتعامل مع بحر خد بالك، أنت بتسبح في بحر في محيط، أنت بتسبح في محيط ابن تيمية رحمه الله، تسبح يا محمد. قال فإذا اختلاف الفقهاء في 100 و400 مسألة شبهة أوجبت للمتكلمين أوجبت بغير حق ولا بحق؟ بغير حق. ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد. والحقيقة أن بعض مسائل الفقه من باب الظنون والاجتهاد، وأكثر مسائل الفقه لا ظنون ولا اجتهاد كما ذكرنا في المواريث والحيض والمسائل اللي ذكرناها، صح ولا لا؟ ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه. لكن هل هذا القول كان في هذا السنة؟ لا. وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة. الخلافة ضعفت، الخلافة العباسية ضعفت وقامت إلى جوارها الخلافة الفاطمية والعياذ بالله، وبدأ ظهور الفرق حتى استولى عليها الديانم، وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة، ومع أن القرامطة أيضا من الرافضة من فرقة الشيعة 20 فرقة على الأقل، منها القرامطة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض. ولما كثرت هذه الفرق وأخذ من المسلمين من ثورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية. مين متكلمة الصفاتية؟ نعم القرامطة. هذه حركة باطنية، كل ما تسمع كلمة باطنية معناها أن الاعتقادات خلاف الظاهر، الاعتقادات خلاف الظاهر. شخص اسمه حمدان بن الأشعث واسمه قرمط. وقرمط ليه؟ لأن كان ينظر للشخص القصير ويقول عليه قرمط القصير، فكان الرجل ده المجرم هذا قرمط يعني قصير القامة لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان في الأهواز يعني منطقة إيران، ودائما إيران طلع علينا البلاوي كلها. ثم رحل إلى الكوفة، يعني إيه؟ العراق، هي الكوفة هي العراق. وقد اعتمدت هذه الحركة تنظيم السجن العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت، تدعي التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. هم لا يؤمنون بالعسكري يعني وقفوا مع الشيعة لغاية جعفر وبعدين إسماعيل ويقفوا عند محمد بن إسماعيل، عشان كده اسمهم الإسماعيلية. موجودين الآن هم الدروز، هم الفاطميين. حركة الدروز الموجودة في لبنان هذه هي دي كلها إسماعيلية، اللي اسمه جنبلاط وغيره والجميل وما الجميل. قال وحقيقة هذه الحركة الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. لما قاموا أظهروا الآراء وأنهم ينادون من أجل آل البيت ونصرة آل البيت وأخذ حق آل البيت، وده كل شيء يقول هذا الكلام. وبدأوا يعملوا الدولة الشيوعية، عشان تعرف أن الفكر الشيوعي ليس فكر كارل ماركس، ده كارل ماركس واخده من بلاوي عندنا، على اعتبار اعتقدوا انه لابد من اشاعة الثروات والنساء، تبقى الثروات كلها مشاع والنساء كمان ايه مشاع والنساء مشاع والعياذ بالله. قالوا لانه ينبغي ان يزول البغض بين الناس، لابد الناس يحبوا بعضهم بعض، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب الناس، لابد في مودة ومحبة بين المسلمين، وهذه المحبة التي بين المسلمين تجعلك لا يجوز لك أن تحجز زوجتك عن أخيك. كيف تحجز زوجتك عن أخيك والعياذ بالله؟ مش عن أخيك، عن إخوانك. راحتك خد راحتك. ولذا هو الكون القرمطي هذا هو اللي قاله ماركس، قال المرأة زهرة ينبغي أن يشمها كل واحد. المرأة زهرة وردة جميلة ينبغي أن يشمها كل واحد. وهذا يؤدي لزيادة الألفة والمحبة بين الناس، ودي التقطها الفرش المزدكيون، أتباع واحد اسمه مزدك ويعتبرون به، وكان هذا هو الفكر الذي عندهم. أول حاجة إلغاء أحكام الإسلام، الصوم والصلاة والحج وغيره، ولابد من استخدام القوة العسكرية لتحقيق المآرب، ولا يوجد معاد. يعني إيه لا يوجد معاد؟ مفيش بعث ولا نشور ولا جنة ولا بتاع، وأن الجنة هي نعيم الدنيا والعذاب هو التعب في الشراء. يبقى الكافر هو اللي بيصلي ويصوم ويحج انه بيعذب لانه خالص العذاب، فانت طول ما انت محافظ على الصلاه ولا تتركها ابدا ده خالص فيها ابدا، خالص العذاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، فالصيام والحج والجهاد والصلاه هذه كلها من انواع العذاب. اما الفسق والخمر والزنا والفواحش هذه ايه؟ الجنة والنعيم. الجنة والنعيم، والجنة والنعيم في الدنيا، والعذاب أيضا في الدنيا لأنه لا آخرة أصلا، لا توجد آخرة أصلا. فهم يميلون إلى عاجل اللذات، ونشروا معتقدات دي تسري بين الجهلة من عموم الفلاحين والفقراء فتسعدهم جدا. يقول لك أيوة كل مشايخ غير ونعوذ بالله من ذلك، ويقولون بالعصمة في إمام معصوم يؤول الظاهر ولكنه خافي لا يعلمه إلا الخاصة. ولذا هم كانوا بيعتقدوا أن الحاكم بأمر الفاطمي هو الله، وكانوا يقولون له ما شئت لا ما شاءت الأقدار احكم فأنت الوحيد القهار. وظلوا يعتقدوا أنه لما مات الحاكم بأمر الله حلت روحه في إمام معصوم خفي لا يعلم إلا بعد موته، وآخر إمام معصوم صرحوا باسمه هو جمال عبد الناصر. فالدروس في لبنان يعتقدون أن الله هو مين؟ آخر 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 سورة لله هي من؟ والآن عبد الناصر مات سنة 70، لما مات سنة 70 طلعت روحه حلت في إمام معصوم، ها لن يظهر إلا بعد، لن يعلم إلا بعد، لا يعلمه إلا الخاصة. فربما يكون ده هو كمال جنبلاط، وليد جنبلاط، أي حقير من هؤلاء. وهذا معصوم، والمعصوم المهزوم في 67. وأما الصيام فهو الإمساك عن كشف السر. يبقى مش صوم ايه؟ رمضان. يبقى مفيش حاجة اسمها بقى وكل واشربوا حتى، صح؟ مفيش حاجة اسمها ثم أتم الصيام هنا، أتم الصيام إلى الليل، هتفضل حفظ السر. والبعض الاهتداء إلى مذهبه، اللي يعرف مذهبه ده بعث. يبقى أنت قبل ما تعرف المذهب ده كنت ايه؟ ميت. فتبعث لتعرف هذا المذهب الحقيقي، وهو أن النعيم نعيم نعيم الدنيا. فالبعث هو عبارة عن يعني استيقاظ لمعرفة الحق. أما النبي فهو شخص فاضت عليه من الإله الأول، لما عنده الإله إلهين، إله أصلي وإله فاض عليه. فإذا فكر أرسطو، أرسطو عنده إن الله هو العقل الأسمى، ثم إن النبوات فايض من الإله الأسمى، يعني صور. وأما الملائكة وغيرهم بتخيلات بتيجي لأي نبي فتتمثل في الواقع بصور أجنحة وحاجات كده. والقرآن هو تعبير محمد صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه. تعبير محمد يعني القرآنين، ويا ريت مخلوق خلقه الله، ده اخترعه من؟ ومركب من جهته. وأما تسمية كلام الله فكلام مجاز فقط. وأما لابد من الضرائب على الناس، ولا حد للضرائب، سيبك من الزكاة، الضرائب لاحظ ممكن يدخل عليك ضريبة 100% 80% 70%. وهناك إلهان قديمان، أحدهما علة للثاني، وهذه الفكرة الفلسفية إن ربنا علة الوجود، وإذا المعتزلة بتعتقد إن ربنا هو علة المعلول، ولذا لا صفات له أبدا. فالأولاني خلق العالم بواسطة الثاني، ودي اللي خدوها النصارى، وأيضا يسوع جزء من الرب والعياذ بالله. والأول ثاني والثاني ناقص، ودي اللي خدوها النصارى برضه، الأول تام الثاني ناقص بأنه تعرض للضرب والصلب، ولا يوصف بوجود ولا عدم، فلا هو موصوف ولا غير موصوف. ليه المعتزلة خدوها؟ ربنا موجود وليس بموجود. يدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي بن أبي طالب وقتل الحسين. يا لثارات، يا لثارات الحسين، هذا الشعار الشيعي عند كل قوات الشيعة، الثأر للحسين وعلي. ويقولون بالرجعة، إن علي سيرجع مرة أخرى، أو إن الإمام اللي هو المعصوم المختفي بعد ما يموت هيرجع ثاني، ودي عقيدة الرجعة موجودة عند كل طوائف الشيعة نعوذ بالله. والشيعة مقتدى الصدر والخميني والعالم ده كله مستني المهدي يعمل ايه؟ يطلع من السرداب. يعمل ايه بعد ما يطلع من السرداب؟ يهد الكعبة، يهد الكعبة ويعمل ايه؟ ويحيي ويهد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلع جثة عائشة يرجمها، ويطلع جثة أبو بكر عمر يحرقهم، ويحرر القدس بعد كده بقى مني. بعد ما ناخد مصر وناخد السعودية ونهد الحرمين ونهد كله، أبا حرر لك القدس ان شاء الله. ويقولون ان عليا يعلم الغيب، فاذا تمكنوا من الشخص يطلعوه على حقيقتهم في اسقاط التكاليف الشرعيه وهدم الدين. هو بيحصل ايه بقى؟ زي ما ذكر احد المؤرخين، وده ممكن يجيبه لكم ونبعث لكم على المجموعه، يعني هم بيعملوا ايه؟ بينتشروا بين الناس ويقرب لك جدا جدا، ويصلي معاك ويبكي ويقرا القران ويحفظ، وبعدين يقول لك انت مش عارف، مش عارف حاجه، ده في اسرار كتير اقولها لك، يقول لك الاسرار. وبعدين تدفع 12 دينار يقول لك تعالى بقى للامام بتاعنا ويوديك عند الشيخ بتاعه، فالشيخ يتكلم معاك شويه ويقول لك لا انت تستحق، اسقطنا عنك الصلاه خلاص، انت ما قلتش صلاه، انت وصلت بقى الشعائر كلها اعملها، لكن الصلاه خلاص يا ابني 12 دينار. بعدها 12 دينار اسقطنا عنك ايه؟ الصوم. هنجيب لك كيف يضحكوا على الناس بايات، بايات واحاديث. وبعدين 12 دينار اسقط عنك الحج وهكذا. وبعدين صاحبك ده يقول لك انت النهارده خلصت الخمس اشياء وخلاص كده، المكافاه بقى تعالى الليله انت حبيت مع زوجتي، فياخدوا بيته مع مين؟ مع زوجته. وفي مؤمن جديد جه ورحب بالمؤمن الجديد، وهكذا لغايه ما يتحلل من كل دين الله تبارك وتعالى. يحللون النساء والغلمان نعوذ بالله. دي حركه، دي ملخص الحركه القرامطه في ملف معمول الاخوات البنات دي هيمتحنوا فيه، نبعت لكم الملف تقراوا فيه، واللي حبيته تمتحنوا فيه كويس جدا. طيب فهنا خلصنا النهارده الدرس، خلاصه الكلام النهارده ما هو؟ يلا عبد القادر. لا ده انت بجد الموضوع ايه هو؟ ان اهل الكلام يدعون ان ما عندهم هو علم قطعي، ويزعمون ان الفقه علم ظني لوجود مسائل اجتهاد فيه. فرد شيخ عليهم وقال لهم بل الفقه علم يكاد يكون قطعي ومسائل الاجتهاد قليله لا تتخطى 400، واما الذي عندكم ها هو ظن فاسد. دي خلاصه المحاضره النهارده، بارك الله فيكم. ده كتاب